بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة في الله في هذا اللقاء العلمي ضمن هذه الدورة المباركة، والذي نتدارس فيه إن شاء الله تعالى مختصر شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، اختصار وتحقيق الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ولا زال الحديث عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسنحاول في هذا المجلس إن شاء الله تعالى الانتهاء من هذه الرسالة المباركة، ثم سأملي عليكم إسنادها إن شاء الله متصلا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم باختصار شديد إن شاء الله تعالى.
جزاكم الله خير. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن.
230 عن أبي هريرة عنها رضي الله عنها. 230.
وعنها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة، يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن.
هذا الحديث مر بمعناه كثيرا، وقد استغرب بعض العلماء قولها فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن، وقال إن الاضطجاع إنما يكون بعد ركعة الفجر، ولا استغراب في الحقيقة، هذا أمر غير مستغرب، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا انتهى من وتره نام بعد ذلك، نام نوما طبيعيا، نام، فما يستغرب هذا الاضطجاع. وهذا اضطجاع آخر غير اضطجاع بعد، غير الذي يكون بعد ركعة الفجر. نعم،
تخريج.
والحديث متفق عليه.
وعنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 9 ركعات.
نعم، وهذه حالة أخرى من حالات قيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ربما أوتر ب9 ركعات. والحديث متفق عليه.
وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، قال فلما دخل في الصلاة قال الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء.
الله أكبر ذو الملكوت.
الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. قال ثم قرأ البقرة ثم ركع، فكان ركوعه نحو من قيامه، وكان يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، ثم رفع رأسه فكان قيامه نحو من ركوعه، وكان يقول لربي الحمد لربي الحمد، ثم سجد فكان سجوده نحو من قيامه، وكان يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، ثم رفع رأسه فكان بين السجدتين نحو من السجود، وكان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، حتى قرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة أو الأنعام، شعبة الذي شك في المائدة والأنعام.
هذا الحديث عند الإمام مسلم والمصنف كذلك الإمام أحمد وغيرهم، وإسناده كما ترون صحيح. قوله الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، هذا أحد أنواع أدعية الاستفتاح في الصلاة، أحد أنواع أدعية الاستفتاح. وقد جمع الشيخ الألباني رحمه أكثر هذه الأدعية في كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ثم قرأ البقرة، يعني بعد قراءة الفاتحة، ثم قرأ البقرة يعني بعد قراءة الفاتحة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ترك قراءة الفاتحة قط في قيام أبدا. قوله ثم حتى قرأ البقرة وآل عمران يعني في أربع ركعات، أربع ركعات يقرأ في الأولى البقرة والثانية آل عمران وهكذا في كل ركعة سورة، في كل ركعة سورة. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ليلة.
نعم، هذه الآية في صوت العام قوله تعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قام رسول الله فيها ليلة كاملة يسأل الله الشفاعة لأمتي فشفعه الله فيها، فشفعه الله عز وجل في قال فهي نائية منهم من مات لا يشرك بالله شيئا. وحديث عشر عنها إسناده صحيح عند الإمام رواه انفرد به المصنف هنا انفرد به المصنف لكن له شواهد عند الإمام مسلم وغيره، له شواهد عند الإمام مسلم وغيره. نعم.
وعن عبد الله قال صليت ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء، قيل له وما هممت به؟ قال هممت أن أقعد وأدع النبي صلى الله عليه وسلم.
عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه، عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه، وذلك بسبب طول قيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا كله في النافلة، هذا كله في النافلة بسبب طول قيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث صحيح متفق عليه. نعم.
وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم ثم ركع وسجد ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك.
حديث عشر عنها متفق عليه، وهذه إحدى صور الصلاة قاعدة، إما أن تصلي قاعدا وتركع وتسجد قائما أو تركع وتسجد قاعدا، صورتان للصلاة من قعود، صورتان للصلاة من قعود، هذه إحداها، هذه إحداها. نعم.
وعن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه فقالت كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ وهو جالس ركع وسجد وهو جالس.
وهذا والله أعلم كان في آخر عمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكأنه كان يتأذى صلى الله عليه وآله وسلم طول القيام كما مر معنا أن قدميه كانتا تتورمان من طول القيام، ولذلك كان يجلس صلى الله عليه وآله وسلم. وحديث عبد الله بن شقيق رضي الله عنه رواه أصحاب الكتب الستة.
وعن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في سبحته قاعدة ويقرأ بالسورة ويرتلها حتى تكون أطول من أطول منها.
سبحتي أي نافلتي، سبحتي معناها صلاة النافلة، السبحة يعني النافلة، سبح بعدها يعني تنفل بعدها، ما سبح بعدها يعني ما تنفل بعدها، حتى تكون أطول من أطول منها، لأنه يرتلها ويمدها ويعطي المد حقه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا في كله في نفل، في النفل. نعم. وحديث حفصة رواه الإمام مسلم وغيره.
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان أكثر صلاته وهو جالس.
يعني هذا حديث صحيح كما مر معنا بعضه، وهو عند الإمام مسلم وغيره، عند الإمام مسلم وغيره. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته.
هذه الرواتب السنن المؤكدة، وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في عدها، هذه بعض صورها. نعم. وحديثه حديث صحيح عند البخاري ومسلم وغيرهما. نعم.
وعنه رضي الله عنهما قال حدثتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين حين يطلع الفجر وينادي المنادي. قال أيوب وأراه قال خفيفتين،
يعني بعد الأذان، بين الأذان والإقامة، بين الأذان والإقامة ركعتين خفيفتين. هذه غير، حفظكم الله، غير صلاة الليل، هذه بعد الأذان، بعد أذان الفجر. وحديث حفصة رضي الله عنها صحيح متفق عليه. نعم.
وعنه أيضا رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 ركعات، ركعتين قبل الظهر، ركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. قال ابن عمر وحدثتني حفصة بركعتي الغداء، وحدثتني حفصة بركعتي الغداء
الفجر يعني،
ولم أكن أراهما من النبي صلى الله عليه وسلم،
لأنه يصليها في بيتي في ساعة يدخل عليه فيها أحد، يصليها في بيتي في ساعة لا يدخل عليه فيها أحد، فصارت 10 ركعات. صارت كم ركعة؟ 10 ركعات. والحديث متفق عليه. نعم.
وعن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان يصلي قبل الظهر ركعتين، وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ركعتين، وبعد العشاء ركعتين، وقبل الفجر 2.
قبل الفجر يعني بين الأذان والإقامة. وحديث عبد الله بن شقيق صحيح رواه الإمام مسلم وغيره.
وعن عاصم بن ضمرة يقول سألنا عليا كرم الله وجهه عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهار فقال إنكم لا تطيقون ذلك. قال فقلنا من أطاق ذلك منا صلى؟ فقال كان إذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند العصر صلى ركعتين، وإذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند الظهر صلى 4، ويصلي قبل الظهر 4. وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصليها عند الزوال ويمد فيها، وبعدها 2، وقبل العصر 4، يفصل بين كل 2 بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين.
هذه بعض نوافل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في النهار، فأولها 2 شروق الشمس، 2 الإشراق. قال كان إذا كانت الشمس منها هنا يعني من المشرق كهيئتها منها هنا يعني من المغرب، إذا ارتفعت الشمس قيد رمح صلى 2، هذا معنى صلى 2، ثم 4 ركعات في الضحى، ثم بعد هذا النوافل المشهورة، ثم بعد هذا النوافل المشهورة. وحديث عاصم ذمرة حديث حسن رواه الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه والمصنف رحمه الله تعالى.
باب صلاة الضحى. عن معاذة قالت قلت لعائشة رضي الله عنها أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت نعم 4 ركعات ويزيد ما شاء الله عز وجل.
يعني يصليها، لكن ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم داوم عليها كمداومة على تلك الرواتب. تلك كان يداوم على الرواتب، كان النبي يداوم على ما هذه فلا يداوم عليها. يعني تحكي بعض أيامه أنه كان يصليها. إذا قالت لا ما يصليها خطأ، إذا قالت يصلي 4 ركعات يعني أنه كان يصلي أحيانا. نعم. وسيأتي تفصيل هذا في نفس الباب إن شاء الله تعالى. وحديثه متوقع، حديثها رواه الإمام مسلم وغيره، رواه الإمام مسلم وغيره حديث معاذ. نعم.
وعن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى 6 ركعات.
ورد هذا ورد هذا، ورد 4 ورد 8. وحديث ولا تفرد به مؤلف الشمونة، تفرد به مصنف هنا وسناده صحيح. نعم.
وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هاني رضي الله تعالى عنها، فإنها حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل فسبح 8 ركعات، ما رأيته صلى الله عليه وسلم صلى صلاة قط أخف منها غير أنه كان يتم الركوع والسجود.
فسبحني فصلى، تنفل. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذه الركعات 8، وارجحوا ذلك أنها صلاة ضحى، ولذلك صلاة ضحى لا حد لها، إن شئت 2 وإن شئت 4 وإن شئت 7 وإن شئت 8، وكله وارد. وحديثها صحيح رواه البخاري ومسلم. نعم.
وعن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة رضي الله عنها أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا إلا أن يجيء من مغيبة.
مغيبه
مغيبه
يعني من سلاله جمس، يعني كان يداوم عليه، يعني هل كان يداوم عليه؟ هذا معناه. ذاك الحديث يسأل عنه هل كان يصلي أم كان لم يكن يصلي، ذاك الحديث. وهنا قال هل كان يداوم عليها، يعني ما كان يداوم عليها إلا إذا قدم من سفر، إنه سيبدأ المسجد إذا قدم من سفر بدأ من المسجد وصلى في ركعتين. وحديثها صحيح حفظكم الله تعالى، رواه الإمام مسلم وغيره. نعم.
عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدمن 4 ركعات عند زوال الشمس، فقلت يا رسول الله إنك تدمن هذه 4 ركعات عند زوال الشمس؟ فقال إن أبواب السماء تفتح عند زوال الشمس فلا ترتج حتى
ترتج فلا ترتج تغلق
ترتج حتى يصلى الظهر، فأحب أن يصعد لي في تلك الساعة خير. قلت أفي كلهن قراءة؟ قال نعم. قلت هل فيهن تسليم فاصل؟ قال لا.
4 ركعات عند الزوال، يعني بعد زوال الشمس، لأن الشمس إذا كانت في كبد السماء فوقت نهي، إذا كانت الشمس في كبد السماء فوقت نهي، فإذا زالت دخل وقت الظهر ودخل وقت النفل. فإذا زالت الشمس تنفل النبي 4 ركعات صلى. قيل يصليها سردا كما في هذا، وقيل يفصل بينها. وهذا حديث صحيح عند أبي داود بن ماجه وغيرهم.
وعن عبد الله بن السائب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وقال إنها ساعة تفتح بها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح.
إذن هذه ساعة مباركة بعد زوال الشمس، ساعة مباركة تفتح فيها أبواب السماء لقبول العمل. فينبغي العبد المسلم أن يحرص على هذه النوافل كلها التي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يؤديها. ومن المعلوم أن النوافل حفظكم الله تعالى تسد الخلل القائم في الفرائض، ولا بد من خلل، لا بد من خلل.
باب صلاة
عبد الله بن السائب حديث صحيح رواه الترمذي رحمه الله تعالى في سننه.
باب صلاة التطوع في البيت. عن عبد الله بن سعد قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في بيتي والصلاة في المسجد، قال قد ترى ما أقرب بيتي من المسجد، فلا أن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة.
لكن ينبغي تنبه الأمر الهام حفظكم الله، وهو أن الناس اليوم البيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بجوار مسجده تماما، لكن نحن اليوم حفظكم الله تعالى قل أن نرجع إلى بيوتنا بعد الصلاة، قل أن نرجع إلى بيوتنا، يعني إذا من بعد المسجد نخرج إلى الأسواق وإلى العمل وإلى كذا. ولذلك ينبغي تضيع علينا صلاة النافلة، ولذلك أن تصلي في المسجد النافلة خير أن تضيعها. هذه قضية هامة جدا تنبه لها حفظكم الله تعالى، تنبه لها. يعني بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بجوار مسجده، إذا انصرف من الصلاة انصرف إلى بيته في دقيقتين، فيصلي ما شاء له الله أن يصلي ويداوم على صلاته صلى الله عليه وسلم. لكن نحن قل أن نرجع بعد الفرائض إلى بيوتنا، قل أن نرجع، وربما شغلنا خارج البيت وربما جاء الضيفان نحو ذلك فانشغلنا عن الصلاة. ولذلك أرى أن يحافظ طالب العلم في بداية حاله وبداية استقامته على النافلة في المسجد. وقد كان الصحابة رضي الله يتبادلون السواري يصلون في المسجد، وهذا ما في عيب، ليس في عيب. بعض الطلاب يعيبون على بعض يقول لا تصلي، صلي في البيت. إذا كنت لا تصلي في البيت أصلا وأنت ما في بيت، أصلا في بيت الله المستعان.
تخريج.
أما حديث هذا عند ابن ماجه، حديث عبد الله بن سعد عند ابن ماجه وسنده صحيح.
باب ما جاء في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان يصوم حتى نقول قد صام، ويفطر حتى نقول قد أفطر. قالت وما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان.
وهذا هو الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما صام شهرا كاملا إلا رمضان، وتحمل بقية أحاديث الباب على هذا الحديث أنه كان يصوم جل الشهر جل الشهر ما كل ما صام إلا رمضان كله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا في النافلة، هذا كله من النوافل. وحديثه حديث صحيح رواه الإمام مسلم وغيره.
وعن أنس بن مالك أنه سئل عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يصوم من الشهر حتى نرى أن لا يريد أن يفطر منه، ويفطر حتى نرى أن لا يريد أن يصوم منه شيئا، وكنت لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته مصليا، ولا نائما إلا رأيته نائما.
حديثها متفق عليه، يعني ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسيعتاد شيئا في هذه النوافل، مرة يصلي أول الليل ومرة يصلي آخرة ومرة يصلي وسطه وهكذا في الصيام، مرة يصوم أول شهر يصوم آخرة هكذا، حفظكم. ليس هناك شيء محددا. الحديث متفق عليه.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول ما يريد أن يفطر منه، ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم منه، وما صام شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان.
كذلك حديث متفق عليه.
وعن أم سلمة قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. قال أبو عيسى هذا إسناد صحيح، وهكذا قال عن أبي سلمة عن أم سلمة، وروى هذا الحديث غير واحد عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أن يكون أبو سلمة بن عبد الرحمن قد روى هذا الحديث عن عائشة وأم سلمة جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال الشيخ الألباني وهو الراجح، قال الشيخ الألباني وهو الراجح، صحابة روى بعضهم عن بعض فهو صحابة عن بعضهم. يعني قولها شهرين متتابعين ليس معنى أنه صام شعبان كله كما مر معنى أنه صام جل شعبان جل شعبان، لأن الناس يقولون عنه، قال لأن الناس يقولون فيه يقولون عنه. وحديثها حديث عند الإمام المتفق عليه، متفق هذا حديث متفق عليه. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه لله في شعبان، كان يصوم شعبان إلا قليلا بل كان يصومه كله.
إن هذا تأكيد منها على أنه كاد أن يصومه كله، ما صامه كله بل كاد أن يصومه كله. نعم. وحديثها صحيح عند الإمام مسلم وغيره. نعم.
وعن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر 3 أيام، وقلما كان يفطر يوم الجمعة.
غرة كل شهر أول كل شهر، غرة أوله، يصوم من أول كل شهر 3 أيام، ومرة يصوم من آخر الشهر ومرة يصوم يوم البيض، وهكذا كان يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يتنقل بالشهر كله، ولا يفطر يوم الجمعة إذا وافق صيامه هذه ثلاثة لا يفطره، بل كان يصومه لأنه قبله صام يوم وبعده صام يوما. والحديث حسن رواه أبو داود والنسائي والإمام أحمد والمصنف رحمه الله بالسنن.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس.
وهو حديث صحيح رواه الترمذي وابن ماجه والنسائي رحمه الله جميعا. وقد سئل عن صيام يومئذ فقال ذلك يوم ولدت فيه، ولدت فيه. والخميس كذلك يرفع في العمل الصحيح.
وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم.
وهو حديث صحيح كذلك رواه الترمذي رحمه الله تعالى.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد السبت والأحد والاثنين، ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس.
يعني مرة هكذا أول أسبوع آخر هكذا كان النبي ينور يملأ الدهر كله بالعبادة، يملأ الوقت كله بالعبادة. والحديث صحيح رواه الإمام أحمد وابن ماجة ونحوه. وهذا يدل على أن حديث صيام يوم السبت مضطرب، حديث النهي عن صيام يوم السبت مضطرب، لأن هذا صح منه، هذا صح منه.
وعن عائشة
قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: قلت وإسناده صحيح وصيامه صلى الله عليه وآله وسلم يوم السبت ينافي بظاهره قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تصوموا يوم السبت إلا فيه يفطر عليكم. وهذا الحديث وصح حديث عائشة رضي الله عنها صح من ذاك الحديث الثاني. هذا قلت أنا عندي انتهى كلام شيخ الألباني، قلت هذا صح من هذا.
وعن عائشة قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه في شعبان.
وقد سئل عن هذا فقال: ذاك شهر يغفل عنه الناس، يغفل عنه الناس. وهو حديث صحيح رواه البخاري ومسلم كذلك. نعم.
ومعاذة قالت: قلت لعائشة: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر؟ قالت: نعم. قلت: من أيه كان يصوم؟ قالت: كان لا يبالي من أيه صام.
يعني أيصوم من أول الشهر أم من أوسط أم من آخر؟ قالت: لا يبالي، مرة هكذا ومرة هكذا ومرة هكذا. وحديثها صحيح رواه أبو داود وغيره. نعم.
وعن عائشة قالت: كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما افترض رمضان كان رمضان هو الفريضة وترك عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه.
عاشوراء يعني العاشر المحرم، عاشوراء يعني العاشر المحرم، يوم اليوم الذي أنجى الله فيه موسى ومعه. والحديث كذلك صحيح رواه الإمام البخاري ومسلم.
وعن علقمة قال: سألت عائشة رضي الله عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص من الأيام شيئا؟ قالت: كان عمله ديمة، وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق؟
ديمة يعني إذا عمل عملا صلى الله عليه وآله وسلم يستمر عليه ويداوم عليه، بخلافنا نحن ننشط ساعة ونفطر أخرى صلى الله ثبات. أما عمله صلى الله عليه وآله وسلم ديمة، والحديث متفق عليه.
وعن عائشة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة، فقال: من هذه؟ قلت: فلانة لا تنام الليل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم من الأعمال ما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا.
الحديث متفق عليه. وفي هذا الحديث نهي عن قيام الليل كله، لأن الإنسان لا يطيق هذا، وإن طاقه ليلة لا يطيقه أخرى، لا يطيق أخرى. وقولها: فوالله لا يمل الله حتى تملوا، للسلف رحمهم الله في هذه لفظ أقوال محصلها إثبات كل صفات الله عز وجل المقيدة. نقول: لا يمل الله حتى تملوا كما يليق بجلاله وعظمته. وفسرها بعض السلف باللازم فقال: لا يقطع الله ثواب العمل حتى تترك العمل. وعدم الخوض في هذا أولى، والوقوف عندما قال الإسراء تعالى أولى. نعم. وحديثها متفق عليه. نعم.
وكان أحب ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه.
إن أحب العمل إلى الله وإلى رسول يدوم وإن قل. الحديث في البخاري ومسلم قال: أحب العمل إلى الله وإلى رسول يدومه وإن قل. وهنا قال: إلى رسول الله أدومه وإن قل. فعلى طالب العلم أن يحدد له وردا في العمل الصالح من صلاة وصيام وقراءة، وإن كانت قليلة لكن يداوم عليها حتى لا ينقطع عن عبادة الله عز وجل، فلا يكلف نفسه ما لا يطيق ثم يترك العبادة ويكسر ويمل. نعم.
وعن أبي صالح قال: سألت عائشة وأم سلمة: أي العمل كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: ما ديم عليه وإن قل.
هذا الحديث حفظكم الله الترمذي وإسناده صحيح.
وعن عوف بن مالك يقول: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فاستاك ثم توضأ ثم قام يصلي، فقمت معه فبدأ فاستفتح البقرة، فلا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ، ثم ركع فمكث راكعا بقدر قيامه ويقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم سجد بقدر ركوعه ويقول في سجوده سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم قرأ آل عمران ثم سورة سورة يفعل مثل ذلك.
فاستاك يعني تسوك صلى الله عليه وآله وسلم ثم توضأ بعد هذا، وهذا من السنة، من السنة إذا قام أحدنا من الليل أول ما يبدأ بالسواك ثم بالوضوء. قال فلا يمر بآية رحمة الله وقف فيه دليل على أن الدعاء لا يبطل الصلاة، الدعاء لا يبطل الصلاة، وهذا من تدبر القرآن، هذا من تدبر أن تسأل الله الرحمة وتستعيذ به من النار. والباقي مر معنا. والحديث حفظكم الله صحيح، رواه أبو داود وغيره والنسائي وغيرهما. نعم.
باب ما جاء في قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن قتادة قال قلت لأنس بن مالك كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال مدا،
يعني مدا، سيأتي تفصيلها إن شاء، سيأتي تفصيلها الذي بعده، يعني يعطي الحرف حقه، يعطي الحرف حقه من الصفة والمخرج والمد ونحو ذلك، لا يعني يهذر ويهذر ويهذ وهذ، وإنه يعطي كل حرف حقه. والحديث صحيح عند الإمام البخاري وغيره. نعم.
وعن قتادة قال قلت لأنس بن مالك كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال مدا. عن أم سلمة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته يقول الحمد لله رب العالمين، ثم يقف ثم يقول الرحمن الرحيم، ثم يقف وكان يقرأ مالك يوم الدين.
وهذا حديث صحيح رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وغيرهم. وهذا معنى يمد مد، يعني يعطي كل آية حقها، وكان يمد الرحمن ويمد الرحيم، وربما قرأ مالك يوم الدين، ربما قرأ مالك يوم الدين كما هو عند الترمذي وغيره، وهي قراءة متسبعية متواترة مالك وملك. نعم.
وعن عبد الله بن أبي قيس قال سألت عائشة رضي الله عنها عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم أكان يسر بالقراءة أم يجهر، قالت كل ذلك قد كان يفعل، قد كان ربما أسر وربما جهر، فقلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة.
هذا يعني في صلاة النافلة، تعني في صلاة النافلة يجهر بصلاة أم يسر بها، فكان النبي يفعل هذا مرة وهذا مرة. أما صلاة الفريضة فمعلومة، هناك شيء في السر وهناك شيء في الجهر. نعم. والحديث صحيح رواه البخاري ومسلم وغيرهما. نعم.
عن أم هاني قالت كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وأنا على عريشي،
يعني على سقف بيتي، والبيوت متقاربة، وربما صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في فناء بيتي فيسمع، يسمع الجيران قراءته، يسمع الجيران، فإذا جهر سمع الجيران قراءته، لأن البيوت متقاربة جدا، إذا كان يجهر أحيانا ويسر أحيانا. وحديثها حسن رواه النسائي وابن ماجه وغيرهما.
وعن معاوية بن قرة قال سمعت عبد الله بن مغفل يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته يوم الفتح وهو يقرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال فقرأ ورجع، قال وقال معاوية بن قرة لولا أن يجتمع الناس علي لأخذت لكم في ذلك الصوت أو قال اللحن.
رجع يعني مد مدا طويلا، رجع بمعنى مد مدا طويلا حتى يسمع البعيد صوته، يسمع البعيد صوته، لأن المد يجعل صاحبه يرفع صوته، وهذا دليل على جواز رفع الصوت بالقرآن وإعطاء الحروف حقها وتزيين القرآن بأصوات القراء ونحو ذلك. نعم. والحديث حفظكم الله صحيح رواه أبو داء البخاري رحمه الله ومسلم، متفق عليه، حديث متفق عليه رواه البخاري وغيرهما. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ربما يسمعه من في الحجرة وهو في البيت.
يعني هذه صفة متوسطة لقراءة النبي صلى الله عليه وآله، يسمع من حوله، كان ربما أسمع من حوله. الحجرة والبيت مسميان لمواضع في البيت، مسميات لمواضع البيت، إما الفناء وإما الغرفة، إما الفناء وإما الغرفة. والحديث حسن عند أبي داود رحمه الله تعالى وغيرهما.
نعم. باب ما جاء في بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن الشخير قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء.
وهذا حفظكم الله تعالى يدل على عدم مشروعية رفع الصوت بالبكاء الذي نسمعه في الحرم في التراويح حتى يكاد يغمى على بعض من شدة ما يرفع الصوت، هذا ليس من السنة، وإنما السنة أن تكتم بكاءك حتى لا يسمعك إلا الذي بجوفه، لا يسمعك أحد إلا الله، الله عز وجل يسمعك. ومن السبعة الذين يظلم الله تحت ظلهم الذي يظله، قال رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. أما في الحرم غير، هذا ليس من السبعة لا شك، إن كان إن صحت صلاته ليس من السبعة. بعض العلماء يرى بطلان صلاته، هؤلاء يبكون يرى بطلان صلاته، نسأل الله العافية، يرى بطلانها لأنه صراخ، هذا مو شيء طبيعي. المرجل القدر، يعني كان القدر يغلي، كان يكذب صلى الله عليه وسلم، يكذب. والحديث صحيح رواه حفظكم الله تعالى أبو داود رحمه الله تعالى.
في حديث شيخ 274
274 يقول 274 عن قتادة قال مكتوب، هو هذا مرسل، على كل هذا مرسل ليس بحديث مرفوع، مرسل رمز له شيخ عندنا بضعيف. ثم قال الشيخ هنا: هذا الحديث مرسل من رواية التابعي الذي لم يذكر فيه الصحابي. قلت قال الشيخ الألباني: طرفه الأول ليس بحديث لأنه لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إن إسناده غير صحيح في حساب المسكن أو مسكن. قال الحافظ: ضعيف يكاد يترك. فصح نسخة عندكم صحيحة؟ صح. قل ضعيف، مرسل ضعيف لا شك، مرسل ضعيف.
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. فقلت: يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت سورة النساء حتى بلغت وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: فرأيت عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم تهملان.
حديث متفق عليه. لما بلغ قول الله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال: حسبك. قال: فرأيت عيني رسول الله فإذا هما تهملان تبكيان تدمعان صلى الله عليه وآله وسلم، بدون صراخ ولا عويل. نعم.
عن عبد الله بن عمرو قال: انكسفت الشمس يوما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى لم يكد يركع، ثم ركع فلم يكد يرفع رأسه، ثم رفع رأسه فلم يكد أن يسجد، ثم سجد فلم يكد أن يرفع رأسه، ثم رفع رأسه فلم يكد أن يسجد، ثم سجد فلم يكد أن يرفع رأسه، فجعل ينفخ ويبكي ويقول: ربي ألم تعدني أن لا تعذبهم وأنا فيهم، ربي ألم تعدني أن لا تعذبهم وهم يستغفرون ونحن نستغفرك. فلما صلى ركعتين انجلت الشمس فقام فحمد الله تعالى وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا انكسفا فافزعوا إلى ذكر الله.
هذه حفظكم الله تعالى إحدى صور صلاة الكسوف بركوع واحد، والمشهور أنها بركوعين، وهذا جائز وهذا جائز، وفيه طول قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه بكاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسؤاله رب وإلحاحه بالدعاء. قال الله تعالى: وما كان الله معذبه وأنت فيهم، وما كان الله ليعذبه وأنت فيهم، وما كان الله معذبه وهم يستغفرون. فذهب الأمان الأول وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ذهب الأمان الأول وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبقي الأمان الثاني وهو الاستغفار. اللهم إنا نستغفرك واغفر لنا.
تخريج الشيخ.
وهذا الحديث عند الإمام النسائي رحمه الله تعالى وأبو داود.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة له تقضي فاحتضنها فوضعها بين يديه فماتت وهي بين يديه وصاحت أم أيمن فقال يعني صلى الله عليه وسلم أتبكين عند رسول الله؟ فقالت ألست أراك تبكي؟ قال إني لست أبكي إنما هي رحمة، إن المؤمن بكل خير على كل حال، إن نفسه تنزع من بين جنبيه وهو يحمد الله عز وجل.
هذا فيه بيان رحمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحسن عشرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه البنت التي كانت في نزعات الموت بنت ابنته زينب، دعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحضور موتها، فحضر وبكى وأبكى صلى الله عليه وسلم وقال هذه رحمة، هذه رحمة، رحمها، رحم هذه الصغيرة من معاناتها لسكرة، وليس جزعا، وليس جزعا من الموت. والحديث صحيح عند الإمام النسائي وغيره. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مضعون وهو ميت وهو يبكي أو قال عيناه تهرقان.
نعم، بكاء لا صوت فيه، بكاء لا صوت فيه. والحديث صحيح رواه الإمام أبو داود وابن ماجه والترمذي رحمه الله تعالى. نعم.
وعن أنس بن مالك قال شهدنا ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله جالس على القبر فرأيت عينيه تدمعان، قال فقال أفأيكم أفيكم رجل لم يقارف الليلة؟ قال أبو طلحة أنا، قال انزل، فنزل في قبرها.
هذه أم كلثوم رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وزوجة عثمان بن نورين رضي الله عنه وارضاه. بكى عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدمعه لا بصوته. قوله لم يقارف يعني لم ينم مع أهله، لم يقارف يعني لم ينم مع أهله. قال أبو طلحة أنا، قال انزل في قبرها. فهذه سنة أن ينزل في القبر من لم يقارف، هذه سنة أن ينزل في القبر من لم يقارف، لم ينم مع أهله يعني. والحديث حفظكم الله صحيح رواه الإمام البخاري وغيره. نعم.
باب ما جاء في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه من أدم حشوه ليف.
من آدم، آدم جلد مدبوغ أو لم يدغ الجلد، الآدم الجلد، وحشوه ليف يعني ليف النخل، حشوه ليف، ليف النخل. وهذا دليل على خشونة ذلك الفراش، جلد وليف صلى الله عليه وآله. وهذا من زهدي، هذا من زهدي. وحديثها صحيح عند الإمام البخاري ومسلم. نعم.
باب ما جاء في تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله.
أما هذا الباب حفظكم الله تعالى ورعاكم معاشر الطلبة والإخوان الأحبة، فهو باب هام جدا، أوصي أحبتي بحفظي والعناية به وتطبيق ما جاء فيه مع إخوانهم. باب ما جاء في تواضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خليل رب العالمين وحبيب رب العالمين وسيد ولد آدم، وهو الشافع المشفع وصاحب لواء الحمد وصاحب المقام المحمود والحوض المورود، ومع هذا كله كان أعظم وأشد الناس تواضعا صلى الله عليه وآله وسلم في شأنه كله. والملاحظ حفظكم الله أن بعضنا فيه عجب على البعض الآخر، وفي وربما نفر إخوانه منه. قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفض من حوله. قال تعالى: ادفع بالتي أحسن، ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. مفهومها أنك إذا دفعت بالتي يسوى فقدت إخوانك، فقدت إخوانك. وفقدان الإخوان صعب جدا. الإنسان قوي بإخوانه، يد الله على الجماعة. قال: لا تطروني، لا تمدحوني، لا تغلو فيا كما أطلت النصارى ابن مريم حتى وصل عنده إلى الرب والإله جزء من الله. إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وقد سماه الله سبحانه وتعالى ووصفه بالعبودية في أعظم مقام. قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده. وقال: وأنه لما قام عبد الله ويوم القيامة يقول عيسى: اذهبوا إلى محمد عبد. وهذا دليل على أن هذا الغلو وهذا المدح في تلك القصائد البدعية كان لا يحبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وحديث عمر حديث صحيح حفظكم الله تعالى، رواه الإمام البخاري وغيره.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له: إن لي إليك حاجة. فقال: اجلسي في أي طريق المدينة شئت أجلس إليك.
وقد ورد أن هذه المرأة فيها بعض خلل في عقلها، فربما وقفت في مجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم رافعة صوتها، فأمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم تبتعد عن مجالس الرجال وأن تذهب في ناحية من نواحي الطريق، فكانت تكلم النبي رافعة صوتها والنبي صابر عليها صلى الله عليه حتى تقضي حاجتها من النبي صلى الله عليه وسلم. فعلوا وفعلوا وفعلوا. والحديث حفظكم الله صحيح، رواه البخاري معلقا ومسلم وغيرهما. نعم.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعى إلى خبز الشعير والإهالة السنقة فيجيب، ولقد كان له درع عند يهودي فما وجد ما يفكها حتى مات.
حديث أنس قال: يدعى إلى خبز الشعير. ومر معنا أن خبز الشعير من أشد أنواع الخبز خشونة، والإهالة السنخة الودك. الإهالة السنخة الودك المتغير، الودك يعني شحم الغنم إذا أذيب وطالت مدته يتغير طعمه. ومع هذا كان من تواضع يجيب، ومن تواضعه وزهده أنه ما ملك شيئا من الدنيا، بل مات ودرعه مرهونة عند يهودي في طعام، وهذا العمل وهذا الدين من اليهودي من باب التوسيع على أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن باب تأليف أهل الكتاب. فإن في المدينة تجار، كان في المدينة تجارا عظاما كعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان رضي الله عنهما، ومع ذلك تجاوزهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذا اليهودي. وهذا كما قلنا من باب التوسيع على الأمة، وأن الأمة يجوز لها أن تعامل أهل الكتاب بقضاء الشرعية، وفيه تأليف أهل الكتاب، لأن إذا تعاملنا معهم ألفنا قلوبهم ورأوا محاسن هذا الدين فتتألف قلوبهم. وحديث أنس رضي الله عنه حديث صحيح، رواه البخاري وغيره. نعم.
وعنه رضي الله عنه قال: حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحل رث وعليه قطيفة لا تساوي 4 دراهم، فقال: اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. وفي رواية: كنا نرى ثمنها 4 دراهم، فلما استوت به راحلته قال: لبيك بحجة لا سمعة فيها ولا رياء.
الحديث في البخاري مختصرا وعند ابن ماجه رحمه الله بتمامه. وهذا من تواضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث حج كما ترون. ومع هذا يقول اللهم اجعل حج لا رياء فيه ولا سمعة. مع هذا كل كان يخشى الرياء والسمعة صلى الله عليه وسلم يقول اجعل حج لا رياء فيه ولا سمعة. وهذا من تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يشرع أن تقول هذا، يشرع أن تقول إذا قلت لبيك الله يقول لبيك بحج لا سمعة رياء ولا رياء. هذا قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تقول لبيك بحجة لا سمعة فيها ولا رياء عند التلبية، عند التلبية. هذا مشروع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، والحديث صحيح رواه بعض، رواه الإمام البخاري مختصرا ورواه الترمذي تماما.
وعنه أيضا رضي الله عنه قال لم يكن شخص أحب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهته لذلك.
بل كان ينهاهم صلى الله عليه وآله، ينهاهم وقال لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضا. والحديث حفظكم الله صحيح رواه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى وغيره.
وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أهدي إلي كراع لقبلت ولو دعيت عليه لأجبت.
الكراع قدم الدابة، وهو من يعني من أقل الطعام قيمة وكلفة. ومع هذا من تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم ولين جانبه وحسن عشرته يقبل هذه الهدية البسيطة التي لو أهديت إلي لقيتها في الزبالة. لو أهديت إلي لقيتها في الزبالة. إيش هذا الكراع؟ ما يستحي كراع مارس رجل كاملة صلاة هكذا. وقد يعني يقول واحد من الأخوان يقول أهديت لجيراني ودكا فرأيته في الزبالة ملقى. يقول بعيني رأيت، والله رأيت بعيني ملقى في الزبالة. وهذا المتواضع صلى الله عليه وسلم يقول لو دعيت لا إله جمت يقبله صلى الله عليه وسلم. تواضع
تخريج.
وحديثه رضي الله عنه صحيح رواه الترمذي رحمه الله تعالى في سننه، وكذلك قول البخاري وأحمد وغيرهم.
وعن جابر رضي الله عنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس براكب بغل ولا بردون
ولا برذون.
برذون
يعني جاءه زائرا، كان يزور أهله وأصحابه ويتعاهد بالزيارة، فجاءه مع بعض أصحابه ماشيا على قدميه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أفضل من مشى على الأرض صلى الله عليه وسلم. مع هذا ما كان يركب تلك الدواب الفارية كالبغال والبراذين. البغال والبراذين بينها تقارب لأنها متولية بين الخيل والحمير، وهي فارهة جدا، فارهة جدا، تعتبر في ذلك الزمن فارهة جدا. فالنبي من تواضع يزور أصحابه ماشيا على قدميه صلى الله عليه وآله وسلم. وحديث جابر حديث صحيح رواه الإمام البخاري وغيره.
وعن يوسف بن عبد الله بن سلام قال سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف وأقعدني في حجره ومسح على رأسي.
يوسف بن عبد الله بن سلام الحبر اليهودي المسلم الصحابي والجرير عنه سماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا من تواضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكمال إيمانه ولين جانبه وحسن عشرته، إذ كان يزور أصحابه ويحضر مناسباتهم، فاختار هذا الاسم لهذا الغلام الصحابي الصغير. قال سماه يوسف، يوسف سماه يوسف، لأن عبد الله بن سلام كان يهوديا، فهذا دليل على المناسبة، مناسبة حتى لا يقول اليهود أنك كفرت بموسى وأنبياء بني إسرائيل. ما كفر، ما كفر عبد الله بن سلام، آمن وسمى ابنه يوسف. هذه مناسبة مباركة. ويعجبني الآن بعض الشباب إذا أسلم يسمي نفسه عيسى أو موسى أو داود، يعجبني هذا كثيرا، يبين لهم أننا لم نكفر بهؤلاء وأننا نحن آمنا الآن. هذا الإيمان هو الصحيح. وحديثه صحيح رواه الإمام حفظكم الله أحمد رحمه الله تعالى وغيره.
عن عمرة قالت قيل لعائشة ماذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته؟ قالت كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلو بشاته ويخدم نفسه.
صلى الله عليه وآله وسلم. حديثها صحيح، رواه حفظكم الله البخاري وغيره، وتمامه عند البخاري: فإذا حضرت الصلاة قام فصلى. تمامه عند البخاري: فإذا حضرت الصلاة قام فصلى. كان بشرا من البشر، إنسان عادي جدا في بيته، يساعد أهل، يفلي ثوبه، ينظف ثوبه، يفلي ثوبه يعني ينظف ثوبه، ويحلب شاته. وكانت العرب تحلب الرجال الشياة، ما كانت النساء تفعل هذا، وإنما الرجال يفعلون هذا. ويخدم نفسه صلى الله عليه وآله وسلم، يخدم نفسه، وهذا من كمال تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم.
باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عمرو بن العاص قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بوجهه وحديثه على أشر القوم، يتألفهم بذلك، فكان يقبل بوجهه وحديثه علي حتى ظننت أني خير القوم، فقلت: يا رسول الله أنا خير أو أبو بكر؟ قال: أبو بكر. فقلت: يا رسول الله أنا خير أو عمر؟ فقال: عمر. فقلت: يا رسول الله أنا خير أو عثمان؟ قال: عثمان. فلما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدقني، فلوددت أني لم أكن سألته.
هذا الحديث حفظكم الله فيه حرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أمته، وخوفه عليهم، وبذله كل شيء مشروع مباح في سبيل تأليف قلوبهم، حتى نظره صلى الله عليه وآله وسلم يحرص على أن يبذله في سبيل الله عز وجل. وقد اعتاد الناس حفظكم الله تعالى قبل هذا على أن البصر يصرف لعلية القوم، البصر في المجلس يصرف لعلية القوم، إلا أن النبي صلى الله عليه وآله خالف هذا، فكان يصرف بصره على حديث الإيمان، يصرفه لمن؟ لحديث يتألف قلوبهم بهذا. وعمر بن العاص رضي الله عنه يعني إنسان مؤمن صادق رضي الله عنه، ولذلك قال: على أشر القوم وأنا منهم في ذلك الزمن. في ذلك يقول كان أنا ضعيف الإيمان، لأن يعني المسلم متأخر رضي الله عنه، متأخر في الإسلام رضي الله عنه وارضاه. ولذلك يعني ما خبأ هذا، لو كان عنده نفاق لم خبأه، لكنه ما خبأ هذا. وفيه فضل الثلاثة: أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم جميعا. والحديث حسن حفظكم الله، يقول: رواه الإمام البخاري ومسلم.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي أف قط، وما قال لي لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، ولا مسست خزا ولا حريرا ولا شيئا كان ألياً من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكا قط، ولا عطرا كان أطيب من عرق النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث اشتمل على بيان خلق النبي وخلقه صلى الله عليه وآله وسلم. وأنس إنسان خبير بأحوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد خدمه في المدينة 10 سنوات، 10 سنوات خدمه في المدينة 10 سنوات، فما قال لأف قط صلى الله عليه وآله وسلم، ما يدل حفظكم الله على تواضعه وحسن عشرته وكمال أخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ولا مسست خزا ولا حريرا. الخز من ألين أنواع الأقمشة، صوف لين هين، ولا حريرا، معلوم الحرير، ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع قوته التي لا تقاوم، يعني لين في قوة، هذا من المعجزات. ولا شممت مسكا قط ولا عطرا كان أطيب من عرق النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان بعض الصحابة ربما أخذ من عرقه فجعلوه في طيبهم، أخذوا من عرقه وهو نائم فجعلوه في طيبهم صلى الله عليه وآله وسلم أن الله كمله، أن الله كمل. نعم
تخريج يا شيخ.
وهذا الحديث حفظكم الله حديث أنس رضي الله عنه متفق حديث متفق عليه، حديث أنس متفق عليه. نعم
عن عائشة أنها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق ولا يجزئ بالسيئة ولكن يعفو ويصفح.
فاحشا ولا متفحشا يعني لا لم تكن من أخلاقه الفحش ولا يتعلمه ولا يتصنعه، لم يكن مجبورا على الفحش ولم يكن يتصنع الفحش، بل كان أبعد الناس بطبعه وبدينه صلى الله عليه وسلم. ولا صخاب، الصخاب في الأسواق الذي يدور في الأسواق ويرفع صوته فيها، يدور في الأسواق ويرفع صوته فيها. ولا يجزي بسيئة السيئة، بل كان يعفو ويصفح صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث حفظكم الله صحيح رواه المصنف والإمام أحمد وغيرهما.
وعنها رضي الله عنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا ضرب خادما ولا امرأة.
وهذا الحديث صحيح عند مسلم وغيره، عند الغوالي ومسلم وغيره، يفيد حسن خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإكرامه لأهله ولخدمه مع مخالفتهم له في أشياء كما هو معلوم لديكم. مع هذا ما ضرب خادم ولا امرأة قط صلى الله عليه وآله وسلم، بخلاف حال بعضنا، وكم ضربنا أبناءنا وبناتنا وزوجاتنا، نعوذ بالله من هذا، نستغفر الله من ذلك.
تخريج
الحديث حفظكم الله رواه الإمام مسلم وغيره.
وعنها أيضا قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظلمة ظلمها قط ما لم ينتهك من محارم الله شيء، فإذا انتهك من محارم الله شيء كان من أشدهم في ذلك غضبا، وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن مأثما.
هذا حديث متفق عليه مشهور جدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم يكن ينتقم نفسه أبدا إلا أن تنتهك محارم الله، وما خير بين أمرين اختار أيسرهما ما لم يكن مأثما، فيه رد على الغلاة من الخوارج ونحوهم.
وعنها رضي الله عنها قالت استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده فقال بئس ابن العشيرة أو أخو العشيرة، ثم أذن له فلما دخل ألان له القول، فلما خرج قلت يا رسول الله قلت ما قلت ثم ألنت له القول، فقال يا عائشة إن من شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه.
قوله بئس أخو ابن العشيرة أو أخو العشيرة، هذه كلمة ذهبت منها بالأمثال عند العرب، كقولهم تربت يداك أو رغم أنفه أو ثكلتك أمك، هذه كلمة مثلها، يعني أن قال هذا رجل سوء، معنى أن هذا الرجل رجل سوء. فلما دخل ألان له النبي صلى الله عليه وسلم فتعجبت أمنا رضي الله عنها، فبين النبي صلى الله عليه وآله وأن بعض الناس لا بد أن نتقيه بإلانة القول له، إما خوفا من فحش أو تأليفا لقلبه. والحديث كذلك صحيح متفق عليه. نعم.
عن جابر بن عبد الله يقول ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا
صلى الله. وهذا حديث متفق عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا دليل على كرمه صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان حتى ينسلخ، فيأتيه جبريل فيعرض عليه القرآن، فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة.
يعني كرمه دائما وفي رمضان أكثر، كرم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل العام ظاهر، لكن هذا الكرم العظيم يتضاعف في شهر رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله أجود بالخير من الريح المرسلة. والحديث متفق عليه.
وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا لغد.
يعني هذا حمل على بداية الإسلام، وإلا لما كثرت الفتوحات وجاءت الأنفال إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدخر قوت سنة لأهله ثم يصرف ما بقي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث رواه الترمذي رحمه الله تعالى في سننه.
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها.
وهذا من تواضعه صلى الله عليه وآله، لأن يعني رد هدية المهدي فيها حرج عظيم على المهدي، فمن تطيب نفسه قبول هديته. وكان يردها من باب الإكرام، يردها صلى الله عليه وآله وسلم، وهي سنة إذا أهديت شيء رده، أهدي من أهداك شيء تهادوا تحابوا. والحديث حفظكم الله صحيح، رواه الإمام البخاري وغيره. نعم.
باب ما جاء في حياء رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي سعيد الخدري قال: كان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرف في وجهه.
العذراء البنت التي لم تتزوج بعد، وكانت العرب تضع لها بيتا يسمى خدرا داخل البيت حتى لا يراها أبوها وإخوانها. هذا قديما قديم. الله المستعان. كانت العرب تضع للبنت قبل أن تتزوج خدرا يحفظها من نظر أبيها وإخوانها من شدة حيائها، ما كانت تطيق النظر إلى أبيها ولا إلى إخوانها من شدة حيائها. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أشد حياء من هذه البنت المخدرة صلى الله عليه وآله، ومن شدة حيائه أنه كان إذا كره شيئا ربما لا يتكلم، لكن يرى في هذا إما حمرة في ويرى حمرة في وجهه صلى الله عليه وسلم. والحديث حفظكم الله صحيح متفق عليه.
باب ما جاء في حجامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن حميد قال: سئل أنس بن مالك عن كسب الحجام قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجمه أبو طيبة فأمر له بصاعين من الطعام، وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه، وقال: إن أفضل ما تدويتم به الحجامة، أو إن من أفضل ما تدويتم به الحجامة.
حديث صحيح متفق عليه. وأبو طيبة هذا مولى لبعض الأنصار، وكان يتطبب بالحجامة فيأتي الناس فيحجمهم، وهذا دليل على جواز هذه الصنعة وأنها صنعة طيبة، لأن النبي أعطى الحجام أجرته، ولو كانت أجرتها حراما أو مكروها لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الحجام أجرته.
وعن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأمرني فأعطيت الحجام أجره.
والحديث رواه ابن ماجه والإمام أحمد وغيرهما.
وعن ابن عباس أظنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم على الأخدعين وبين الكتفين وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطه.
يعني هذا هو يعني مفهوم وفقه هذا الحديث. الحديث حفظكم الله متفق عليه. أما الأخدعان فهما العرقان بجانب الرقبة، يعرفه الحجامون، عرقان بجانب الرقبة عن يمينه وعن شمالها، والكاهل أو بين على الظهر على ظهر الكتف والكاهل على ظهر. سيأتي إن شاء الله. نعم.
وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا حجاما فحجمه وسأله: كم خراجك؟ فقال: 3 أصع. فوضع عنه صاعا وأعطاه أجره.
وأعطاه أجره.
أجره.
الحديث متفق عليه. لا آسف. الحديث حفظكم الله تعالى انفرد به الحديث عند الإمام أحمد، الحديث عند الإمام أحمد رحمه الله وغيره، وهو حديث صحيح مجموع طرقه كما قال شغل البالي هنا عنده.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين والكاهل، وكان يحتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين.
هذا حفظكم الله رواه الترمذي وابن ماجة والحاكم وصححه وفقه الذهبي. والكاهل بين الكتف أعلى الظهر بين الكتفين يعرفه الحجامون، لسبع عشرة يعني اليوم السابع عشر التاسع والحادي والعشرين، هذا كله مشروع. يقول لأن القمر فيها قد انكسر فهدأ ثوران الدم والله أعلم.
وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم بملل على ظهر القدم،
ملل واد بين المدينة ومكة، قريب من المدينة، قريب جدا من اسمه ملل، قريب جدا قبل وادي الفريش وادي ملل، على ظهر القدم وهو محرم، ما يدل على جواز الحجامة للمحرم والله أعلم. والحديث صحيح حفظكم الله تعالى عند الإمام أحمد وأبي داود والنسائي وغيرهم. نعم.
وباب ما جاء في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن جبير بن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي.
هذا حديث صحيح حفظكم الله تعالى، متفق عليه في بعض أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ذكر هنا محمد وأحمد والماحي الذي يمحو الله بالكفر. ولذلك لا أرى جواز أن يسمى الإنسان نفسه اسمه الماحي، لأن هذا اسم وصف، اسم وصف، وكذلك الحاشر والعاقب كأن أسماء خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، الماحي والحاشر والعاقب والمقفي. وسيأتي في الحديث الذي بعده هذه أسماء خاصة بالنبي صلى الله عليه وآله، ولأنها أسماء أوصاف وأعلام، والوصف خاص بخلاف يا محمد وأحمد قال تسموا باسمي. أما الماحي فهو وصفه صلى الله عليه وآله وسلم الذي محى الله به الكفر، وكذلك الحاشر والعاقب والمخفين.
تخريج
البخاري ومسلم.
عن حذيفة قال لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة فقال أنا محمد وأنا أحمد وأنا نبي الرحمة ونبي التوبة وأنا المقفي وأنا الحاشر ونبي الملاحم.
هذه هي الأسماء الثابتة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأما ما عدا هذا فهي صفات له، وصفاته لا تنتهي، كثيرة جدا صفات النبي كثيرة جدا. نبي الرحمة سمي صلى الله عليه وآله نبي الرحمة، لأن قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نبي التوبة لأن التوبة سهلة على أمتي، ليسر التوبة على أمتي نبي التوبة. والمقفي الذي يأتي بعد الأنبياء، والملاحم المعارك الكبار والمقاتل الكبار الذي يقض فيها لحم الناس الملاحم. والحديث حسن حفظكم الله رواه الإمام أحمد وغيره. نعم.
باب ما جاء في سن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس قال مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة يوحى إليه، وبالمدينة عشرا، وتوفي وهو ابن 63.
وهذا هو الصحيح في عمره صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث حفظكم الله متفق عليه.
عن جرير عن معاوية أنه سمعه يخطب قال مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63، وأبو بكر وعمر وأنا ابن 63.
الآن يعني عمره الآن 63 رضي الله عنه جميعا. الحديث حفظه صحيح عند الإمام مسلم. نعم.
عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو ابن 63 سنة.
مثله تماما، وحديث متفق عليه.
عن ابن عباس يقول توفي هذا الشاهد الشيخ توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وابنه 65.
إسناده لكنها المتن شاذ بمخالفة ما هو صح من وثق منه.
باب ما جاء في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك قال: آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف الستارة يوم الاثنين، فنظرت إلى وجهه كأنه ورقة مصحف والناس خلف أبي بكر، فكاد الناس أن يضطربوا، فأشار إلى الناس أن اثبتوا، وأبو بكر يأمهم، وألقى السجف، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر ذلك اليوم.
باب ما جاء في وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كشف الستارة، يعني بين بيتي وبين مسجده صلى الله عليه وسلم. قوله كأن ورقة مصحف من جماله ونوره صلى الله عليه وسلم والناس خلف بكر، فكاد الناس أن يضطربوا فرحا برؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأشار إليه ونثبت إلى الأخرج. فهذه آخر عهدهم بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، حديث متفق علينا.
وعن عائشة قالت: كنت مسندة النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري، أو قالت إلى حجري، فدعت بطست ليبول فيه ثم بال فمات
صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه مات في بيت عائشة رضي الله عنها، وكانت آخر الناس عهدا به صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث قال رواه النسائي وكذلك البخاري ومسلم دون ذكر البول. نعم.
وعنها قالت: لا أغبط أحدا بهون موت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، شدة السكرات هذا دليل على عظيم أجره صلى الله عليه وآله وسلم، وأن أجره مضاعف، أجره مضاعف. والحديث رواه الترمذي والنسائي.
وعنها قالت: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه، فقال أبو بكر: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته، قال: ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه، ادفنوه في موضع فراشه.
في موضع فراشه، يعني في حجرة عائشة رضي الله عنها، وقبره هناك رضي صلى الله عليه وسلم.
تخريج.
وحديث أبو بكر رضي الله عنه رواه الترمذي رحمه الله تعالى.
وعن ابن عباس وعائشة أن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما مات،
هذا مشهور وسيأتي بتمامه إن شاء الله تعالى عند الإمام أحمد وغيره.
وعنها أن أبا بكر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، فوضع فمه بين عينيه، ووضع يديه على ساعديه، وقال: ونبياه وصفياه وخليلاه.
هذا من باب الندبة والتوجع، هذا كله من باب الندبة والتوجع، لا من باب الاستغاثة والدعاء، وإنما من باب الندبة والتوجع. والحديث حسنه الشيخ الألباني ورواه عندنا هنا قال الإمام أحمد وغيره.
وعن أنس قال: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، وما نفضنا أيدينا من التراب وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا.
لا شك أن مصيبة الأمة بموت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعظم المصائب، ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: كل مصيبة بعدي جلل، يعني لا قيمة لها. ومن أصيب بمصيبة فليتعزى بمصيبته فيا. فأنكر الصحابة قلوبهم لما مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحصل من بعضهم أمورا معلومة مشهورة ذكر أصحاب السير. وحديث أنس حديث صحيح رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما.
عن عائشة قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين.
الحديث متفق عليه.
وعن جعفر بن محمد عن أبيه قال: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، فمكث ذلك اليوم وليلة الثلاثاء، ودفن من الليل. قال سفيان وقال غيره: يسمع صوت المساحي من آخر الليل.
موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يوم الاثنين، لكنهم ما دفنوه إلى ليلة أربعاء، يعني ما استطاعوا دفنه من كثرة من صلى عليه ومن كثرة من صلى عليه. صلى الناس على النبي فرادى بدون إمام، الرجال ثم النساء ثم الأطفال بدون إمام، كل يصلي مفردا، ما اجتمعت جماعة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث حفظكم الله حديث صحيح. رواه الإمام أحمد وغيره. نعم.
وعن سالم بن عبيد وكانت له صحبة قال: أغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه فأفاق، فقال: حضرت الصلاة؟ فقالوا: نعم. فقال: مروا بلالا فليؤذن، ومروا أبا بكر أن يصلي للناس، أو قال بالناس. قال: ثم أغمي عليه فأفاق فقال: حضرت الصلاة؟ فقالوا: نعم. فقال: مروا بلالا فليؤذن، ومروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة: إن أبي رجل أسيف، إذا قام ذلك المقام بكى فلا يستطيع، فلو أمرت غيره. قال: ثم أغمي عليه فأفاق فقال: مروا بلالا فليؤذن، ومروا أبا بكر فليصلي بالناس، فإن كن صواحب أو صواحبات يوسف. قال: فأمر بلال فأذن، وأمر أبو بكر فصلى بالناس، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد خفة، فقال: انظروا لي من أتكئ عليه. فجاءت بريرة ورجل آخر فاتكأ عليهما، فلما رآه أبو بكر ذهب لينكس، فأومى إليه أن يثبت مكانه حتى قضى أبو بكر صلاته، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض. فقال عمر: والله لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض إلا ضربته بسيفي هذا. قال: وكان الناس أميين لم يكن فيهم نبي قبله، فأمسك الناس فقالوا: يا سالم، انطلق إلى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فادعه. فأتيت أبا بكر وهو في المسجد، فأتيته أبكي دهشا، فلما رآني قال لي: أقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: إن عمر يقول: لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض إلا ضربت بسيفي هذا. فقال لي: انطلق. فانطلقت معه، فجاء والناس قد دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أيها الناس افرجوا لي. فأفرجوا له، فجاء حتى أكب عليه ومسه، فقال: إنك ميت وإنهم ميتون. ثم قالوا: يا صاحب رسول الله، أقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. فعلموا أن قد صدق. قالوا: يا صاحب رسول الله، أيصلى على رسول الله؟ قال: نعم. قالوا: وكيف؟ قال: يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون، ثم يخرجون، ثم يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون، ثم يخرجون حتى يدخل الناس. قالوا: يا صاحب رسول الله، أيدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قالوا: أين؟ قال: في المكان الذي قبض الله فيه روحه، فإن الله لم يقبض روحه إلا في مكان طيب. فعلموا أن قد صدق، ثم أمرهم أن يغسله بنو أبيه. واجتمع المهاجرون يتشاورون، فقالوا: انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار ندخلهم معنا في هذا الأمر. فقالت الأنصار: منا أمير ومنكم أمير. فقال عمر بن الخطاب: من له مثل هذه الثلاثة؟ ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. من هما؟ قال: ثم بسط يده فبايعه، وبايعه الناس بيعة حسنة جميلة.
جزاك الله خير. تعبناك. هذا حديث مشهور جدا، ذكره أصحاب الكتب الستة، البخاري ومسلم في غير هذه الرواية غيرها. أما رواية سالم بن عبيد هذه فهي عند ابن ماجه رحمه الله تعالى، وإسنادها صحيح. لكن الحديث له طرق كثيرة في صفة موت النبي صلى الله عليه وسلم. هنا حفظكم الله ملاحظة: لماذا أبت عائشة رضي الله عنها أن يصلي أباها؟ لماذا أبت عائشة رضي الله عنها على أبيها أن يصلي بالناس؟ لماذا؟ قالت: حتى لا يتشاءم الناس بأبي، حتى لا يكره الناس إذا رأوا يصلي قالوا: صلى وكذا النبي مريض. حتى هذا من حرص على عرض أبيها، من حرص رضي الله عنها على عرض أبيها حتى لا يتشاءم الناس بها. والباقي مشهور معلوم. نعم.
وعن أنس بن مالك.
تعبت أقرأ عنك شوية؟
الله يكتبك.
أبدا.
قالت لما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كرب الموت ما وجد، قالت فاطمة رضي الله تعالى عنها وأكرباه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا كرب على أبيك بعد اليوم، إنه قد حضر من أبيك ما ليس بتارك منه أحد، الموافاة يوم القيامة.
وحديث فاطمة رضي الله عنها وأرضاها حديث صحيح رواه الإمام البخاري وغيره. وقولها واكرباه أو واكرب أباه، هذا من باب التوجع، من باب التوجع، قال لا كرب على أبيك بعد، لأنه صلى الله نعم في الجنة، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم نعم في الجنة، وفاطمة رضي الله عنها معه في الجنة، وهي أسرى أهلي لحوقا به رضي الله عنها وارضاها.
تخريج.
وهذا الحديث قال رواه البخاري وغيره.
باب ما جاء في ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمرو بن الحارث أخو جويرية له صحبة قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سلاحه وبغلته وأرضا جعلها صدقة.
أرضا جعلها صدقة، هذه فدك المشهورة والتي يزعم الرافضة أن الصحابة ظلموها من فاطمة رضي الله عنها. وفاطمة رضي الله عنها ليست الوارث الوحيد للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي مات وعنده تسع نسوة، وله عم العباس عمه رضي الله عنه، فلفاطمة النصف والبقية بقية المال، فلماذا لم يرفعوا، لماذا لم يغضب الباقون، لماذا لم يغضب العباس، ولماذا لم تغضب بقية النساء، لكن لأنهم يعلمون أن الأنبياء لا يورثون. حديث عمرو بن الحارث رضي الله عنه حديث صحيح عند البخاري ومسلم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاءت فاطمة إلى أبي بكر فقالت من يرثك، فقال أهلي وولدي، فقالت مالي لا أرث أبي، فقال أبو بكر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث ولكني أعول من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوله وأنفق على من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق عليه.
الحديث رواه الترمذي ولما أحد غيرهما.
وعن أبي البخت
أن فاطمة رضي الله عنها ما بلغها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحن معاشر النبي لا نورث ونصر، ما بلغ ذلك، ولو بلغ ما قال تلك الله.
وعن أبي البختر أن العباس وعليا جاء إلى عمر يختصمان، يقول كل واحد منهما لصاحبه أنت كذا أنت كذا، فقال عمر لطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد رضي الله تعالى عنهم أنشدكم بالله أسمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل ما لنبي صدق إلا ما أطعمه إنا لا نورث. وفي الحديث قصة.
الحديث تخاصم علي رضي الله عنه العباس عند عمر حديث مشهور طويل، هو حديث حفظكم الله صحيح رواه أبو داود وغيره، والشاهد قوله كل ما لنبي صدق. نعم.
وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا فهو صدقة.
متفق عليه. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقسم ورثتي دينارا ولا درهما ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عامل فهو صدقة.
حديث متفق عليه. نعم.
وعن مالك بن أوس بن حدثان قال دخلت على عمر فدخل عليه عبد الرحمن بن عوف وطلحة وسعد وجاء علي وعباس يختصمان، فقال لهم عمر انشدكم بالذي بإذنه تقوم السماء والأرض أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركناه صدقة، فقالوا اللهم نعم. وفي الحديث قصة طويلة.
البخاري ومسلم قصة مشهورة.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا، قال وأشك في العبد والأمة.
هذا الحديث رواه الإمام مسلم وغيره. رواه الإمام مسلم وغيره.
باب ما جاء في رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي.
يعني من رأى صورتي في المنام على ما ذكر الواصفون للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد رأى حقيقة، فقد رأى صورة الحقيقة، فإن الشيطان لا يتمثل بصورة النبي الحقيقية الصحيحة، وهذه من إكرام الله نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
وعن أبي هريرة
الحديث صحيح رواه الترمذي وابن ماجه غيرهما.
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتصور أو قال لا يتشبه بي.
حديث صحيح عند الباب وقال مسلم وغيرهما.
وعن أبي مالك الأشجعي عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني. قال أبو عيسى وأبو مالك: هذا هو سعد بن طارق بن أشيم، وطارق بن أشيم هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث.
هذا عند الإمام أحمد وغيره، رواه الإمام أحمد وغيره وسعد الصحيح.
أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثلني.
هذا الإسناد عند الإمام أحمد رحمه الله وسعد الصحيح. الإمام أحمد
قال: أبي فحدثت به ابن عباس فقلت قد رأيته، فذكرت الحسن بن علي فقلت شبهته به، فقال ابن عباس: إنه كان يشبهه.
يعني عبد الله بن عباس يقول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يشبه الحسن بن علي، ولذلك كان أقول ولذلك كان أبو بكر رضي الله عنه ربما لاعب الحسن فقال بأبي شبيها بالنبي ليس شبيها بعلي.
عن يزيد الفارسي وكان يكتب المصاحف قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام زمن ابن عباس، فقلت لابن عباس: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم، فقال ابن عباس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إن الشيطان لا يستطيع أن يتشبه بي، فمن رآني في النوم فقد رآني، هل تستطيع أن تنعت هذا الرجل الذي رأيته في النوم؟ قال: نعم، أنعت لك رجلا بين الرجلين، جسمه ولحمه أسمر إلى البياض، أكحل العينين، حسن الضحك، جميل دوائر الوجه، قد ملأت لحيته ما بين هذه إلى هذه، قد ملأت نحره. قال عوف: ولا أدري ما كان مع هذا النعت. فقال ابن عباس: لو رأيته في اليقظة ما استطعت أن تنعته فوق هذا.
حديث صحيح رواه الإمام ابن ماجه وأحمد غيرهما. وهذا وصف ملخص للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما: لو رأيته في اليقظة ما استطعت أن تزيد على هذا. وهذه رؤية حق، هذه رؤية حق. نعم.
قال أبو قتادة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني يعني في النوم فقد رأى الحق.
رأى الحق يعني رأى الصدق، لأن يعني الشيطان لا يمكن يخدع الناس بهذه الرؤية. نعم.
وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتخيل بي.
هذا والذي قبله متفق علينا.
وقال: ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة.
نعم، يعني هذا في الزمان، هذا في الزمان. والحديث صحيح عند الإمام البخاري رحمه مسلم.
قال عبد الله بن مبارك: إذا ابتليت بالقضاء فعليك بالأثر.
نعم. ختم المصنف رحمه الله تعالى هذه الرسالة المباركة بهذين الأثرين، وما أعرف علة ختمه بها، أو لعل النساخ أدخلوها من حاشية الكتاب، والله أعلم. أن المسلم إذا ابتلي بالقضاء فعليه بآثار السلف رحمه الله تعالى، وقضائهم يسير عليه فيوفق ويهدى إن شاء الله تعالى.
وعن ابن سيرين قال: هذا الحديث دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم.
الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات،
جزاكم الله خير،
ونشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة العظمى، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحسن التأسي به. ومن باب التشبه بالعلماء، فإني بعد أن يسر الله سماع هذه الرسالة كاملة أعطيكم إسنادها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأنا حفظكم الله تعالى أروي أصل هذا المختصر. تكتبونه؟
طيب، جزاكم الله.
أروي حفظكم الله تعالى أصل هذا المختصر عن شيخي الإمام العلامة المحدث حماد بن محمد الأنصاري رحمه الله تعالى، عن الشيخ أبي محمد عبد الحق بن عبد الواحد الهاشم الهندي، عن الشيخ أبي محمد عبد الحق بن عبد الواحد الهاشم الهندي ثم المكي صاحب الثبت الكبير بتحقيق ابنه عبد الوكيل عن أحمد بن عبد الله البغدادي عن محمد بن عبد الله بن حميد المكي ونعمان ابن محمد الأفندي البغدادي الألوس الابن عن والده السيد محمود الأفندي الألوس البغدادي الأب عن عبد الرحمن بن محمد الكزبري عن صالح بن محمد بن نوح العمري المسوفي المغربي ثم المدني المعروف بالفلاني صاحب الثبت المشهور قطف الثمر في رفع أسانيد المصنفات في الأولى الأثر عن أحمد بن محمد بن سعيد بن سفر عن والده محمد بن سعيد بن سفر عن محمد أبي طاهر ابن إبراهيم الكوراني الكردي عن والده إبراهيم الكوراني الكردي عن الشيخ أحمد القشاشي عن الشيخ شمس الدين الرملي عن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري عن الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى وأسانيد الحافظ مشهورة في كتب الأسانيد والإثبات راجعونا إن شاء الله تكون الإسناد والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. يقول جاء في حديث أنس أن أنسا كان يتنفس في الإناء يتنفس فيه يعني لا يشرب شربة واحدة وإنما يقطع شربة إلى ثلاث شربات يشرب قليلا ثم يقف وتنفس ثم يشرب ثم يتنفس لا يشرب ليس داخله وإنما يعني هذا المعنى هو. نعم هذا إسناد بالإيجاز لكل من حضر هذه ولو مجلسا واحدا الله يفعل بكم. هل هناك حديث في رؤية الله عز وجل؟ ليس هناك حديث في رؤية الله عز وجل في الدنيا ليس هناك حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الموظف إذا كان ما عنده عمل ما حكم كسبه؟ نقول كسبه حلال كأنه في إجازة حتى يأتي الله بالعمل. يقول كيف عرفنا أن 13 ركعة في الليل إحداها اثنتين منها صلاة العشاء؟ نقول بالأحاديث الأخرى مجموع الأحاديث يدل على هذا مجموع الأحاديث دل على هذا لأن العلماء جمعوا بين الأحاديث كذا عن صلاة جمعوا بينها فيعني أخذوا والله ولم نقف وقفين نقف نقف الله أعلم
الله يجزاكم
خير. بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة في الله في هذا اللقاء العلمي ضمن هذه الدورة المباركة والذي نتدارس فيه إن شاء الله تعالى مختصر شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإمام الترمذي رحمه الله تعالى اختصار وتحقيق الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ولا زال الحديث عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسنحاول في هذا المجلس إن شاء الله تعالى الانتهاء من هذه الرسالة المباركة ثم سأملي عليكم إسنادها إن شاء الله متصلا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم باختصار شديد إن شاء الله تعالى.
جزاكم الله خير. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن.
نعم، 230 عن أبي هريرة عنها رضي الله عنها. 230.
وعنها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن.
هذا الحديث مر بمعناه كثيرا، وقد استغرب بعض العلماء قولها فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن، وقال إن الاضطجاع إنما يكون بعد ركعة الفجر، ولا استغراب في الحقيقة، هذا أمر غير مستغرب، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا انتهى من وتره نام بعد ذلك، نام نوما طبيعيا، نام، فما يستغرب هذا الاضطجاع. وهذا اضطجاع آخر غير اضطجاع بعد ركعة، غير الذي يكون بعد ركعة الفجر. نعم،
تخريج.
والحديث متفق عليه.
وعنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 9 ركعات.
نعم، وهذه حالة أخرى من حالات قيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ربما أوتر 9 ركعات. والحديث متفق عليه.
وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، قال فلما دخل في الصلاة قال الله أكبر ذي الملكوت والجبروت والكبرياء.
الله أكبر ذو الملكوت.
الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. قال ثم قرأ البقرة ثم ركع، فكان ركوعه نحو من قيامه، وكان يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، ثم رفع رأسه فكان قيامه نحو من ركوعه، وكان يقول لربي الحمد لربي الحمد، ثم سجد فكان سجوده نحو من قيامه، وكان يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، ثم رفع رأسه فكان بين السجدتين نحو من السجود، وكان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، حتى قرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة أو الأنعام، شعبة الذي شك في المائدة والأنعام.
هذا الحديث عند الإمام مسلم والمصنف كذلك الإمام أحمد وغيرهم، وإسناده كما ترون صحيح. قوله الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، هذا أحد أنواع أدعية الاستفتاح في الصلاة، أحد أنواع أدعية الاستفتاح. وقد جمع الشيخ الألباني رحمه أكثر هذه الأدعية في كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ثم قرأ البقرة، يعني بعد قراءة الفاتحة، ثم قرأ البقرة يعني بعد قراءة الفاتحة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ترك قراءة الفاتحة قط في قيام أبدا. قوله ثم حتى قرأ البقرة وآل عمران، يعني في 4 ركعات، 4 ركعات يقرأ في الأولى البقرة والثانية آل عمران، وهكذا في كل ركعة سورة، في كل ركعة سورة. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ليلة.
نعم، هذه الآية في سورة الأنعام، قوله تعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قام رسول الله فيها ليلة كاملة يسأل الله الشفاعة لأمته، فشفعه الله فيها، فشفعه الله عز وجل في، قال فهي نائية منهم من مات لا يشرك بالله شيئا. وحديث عشر عنها إسناده صحيح عند الإمام، رواه انفرد به المصنف، لكن له شواهد عند الإمام مسلم وغيره، له شواهد عند الإمام مسلم وغيره.
وعن عبد الله قال صليت ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء، قيل له وما هممت به؟ قال هممت أن أقعد وأدع النبي صلى الله عليه وسلم.
عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه، عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه، وذلك بسبب طول قيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا كله في النافلة، هذا كله في النافلة، بسبب طول قيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث صحيح متفق عليه. نعم.
وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم، ثم ركع وسجد، ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك.
حديث عائشة عنها متفق عليه. وهذه إحدى صور الصلاة قاعدة، إما أن تصلي قاعدا وتركع وتسجد قائما، أو تركع وتسجد قاعدا، صورتان للصلاة من قعود، هذه إحداها.
وعن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه، فقالت كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ وهو جالس ركع وسجد وهو جالس.
وهذا والله أعلم كان في آخر عمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكأنه كان يتأذى صلى الله عليه وآله وسلم طول القيام، كما مر معنا أن قدميه كانتا تورمان من طول القيام، ولذلك كان يجلس صلى الله عليه وآله وسلم. وحديث عبد الله بن شقيق رضي الله عنه رواه أصحاب الكتب الستة.
وعن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في سبحته قاعدة ويقرأ بالسورة ويرتلها حتى تكون أطول منها.
سبحتي يعني نافلتي، سبحتي معناها صلاة النافلة، السبحة يعني النافلة، سبح بعدها يعني تنفل بعدها، ما سبح بعدها يعني ما تنفل بعدها، حتى تكون أطول منها، لأنه يرتلها ويمدها ويعطي المد حقه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا في النفل. نعم. وحديث حفصة رواه الإمام مسلم وغيره.
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان أكثر صلاته وهو جالس.
إن هذا حديث صحيح كما مر معنا بعضه، وهو عند الإمام مسلم وغيره. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته.
هذه الرواتب السنة المؤكدة، وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في عدها، هذه بعض صورها. نعم. وحديثه حديث صحيح عند البخاري ومسلم وغيرهما. نعم.
وعنه رضي الله عنهما قال حدثتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين حين يطلع الفجر وينادي المنادي، قال أيوب وأراه قال خفيفتين،
يعني بعد الأذان، بين الأذان والإقامة، بين الأذان والإقامة ركعتين خفيفتين، هذه غير حفظكم الله غير صلاة الليل، هذه بعد الأذان، بعد أذان الفجر. وحديث حفصة رضي الله عنها صحيح متفق عليه. نعم.
وعنه أيضا رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 ركعات، ركعتين قبل الظهر ركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. قال ابن عمر وحدثتني حفصة بركعتي الغداء،
وحدثتني
حفصة بركعتي الغداء
الفجر يعني،
ولم أكن أراهما من النبي صلى الله عليه وسلم،
لأنه يصليها في بيته في ساعة لا يدخل عليه فيها أحد، يصليها في بيته في ساعة لا يدخل عليه فيها أحد، فصارت 10 ركعات، صارت كم ركعة؟ 10 ركعات. والحديث متفق عليه. نعم.
وعن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين وبعد العشاء ركعتين وقبل الفجر ثنتين.
قبل الفجر يعني بين الأذان والإقامة. وحديث عبد الله بن شقيق صحيح رواه الإمام مسلم وغيره.
وعن عاصم بن الضمر يقول سألنا عليا كرم الله وجهه عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهار فقال إنكم لا تطيقون ذلك. قال فقلنا من أطاق ذلك منا صلى؟ فقال كان إذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند العصر صلى ركعتين، وإذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند الظهر صلى أربعة، ويصلي قبل الظهر أربعة. وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصليها عند الزوال ويمد فيها، وبعدها ركعتين، وقبل العصر أربعة، يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين.
هذه بعض نوافل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في النهار. فأولها ركعتي شروق الشمس، ركعتي الإشراق. قال كان إذا كانت الشمس منها هنا يعني من المشرق كهيئتها منها هنا يعني من المغرب، إذا ارتفعت الشمس قيد رمح صلى ركعتين، هذا معنى صلى ركعتين، ثم أربع ركعات في الضحى، ثم بعد هذا النوافل المشهورة، ثم بعد هذا النوافل المشهورة. وحديث عاصم ذمرة حديث حسن رواه الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه والمصنف رحمه الله تعالى.
باب صلاة الضحى. عن معاذة قالت قلت لعائشة رضي الله عنها أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت نعم أربع ركعات ويزيد ما شاء الله عز وجل.
يعني يصليها، لكن ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم داوم عليها كمداومة على تلك الرواتب. تلك كان يداوم على الرواتب، كان النبي يداوم على ما هذه فلا يداوم عليها. يعني تحكي بعض أيامه أنه كان يصليها. إذا قالت لا ما يصليها خطأ، إن قالت يصلي أربع ركعات يعني أنه كان يصلي أحيانا. نعم، وسيأتي تفصيل هذا في نفس الباب إن شاء الله تعالى. وحديثه متوقع حديثها رواه الإمام مسلم وغيره، رواه الإمام مسلم وغيره حديث معاذ. نعم.
وعن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى ست ركعات.
ورد هذا ورد هذا، ورد أربع ورد سورة ثمانية. وحديث ولا تفرد به المؤلف الشهونة، تفرد به المصنف وسناده صحيح. نعم.
وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هاني رضي الله تعالى عنها، فإنها حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل فسبح ثمان ركعات، ما رأيته صلى الله عليه وسلم صلى صلاة قط أخف منها غير أنه كان يتم الركوع والسجود.
فسبح يعني فصلى، تنفل، سبح تنفل تنفل. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذه الركعات الثمان، وارجحوا ذلك أنها صلاة ضحى، ولذلك صلاة الضحى لا حد لها، إن شئت اثنتين وإن شئت أربعة وإن شئت سبعة وإن شئت ثمانية، وكله وارد. وحديثها صحيح رواه البخاري ومسلم. نعم.
وعن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة رضي الله عنها أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه.
مغيبه
مغيبه
يعني من سلاله، يعني كان يداوم عليه، يعني هل كان يداوم عليه؟ هذا معناه. ذاك الحديث يسأل عنه كان يصلي أم كان لم يكن يصلي، ذاك الحديث. وهنا قال هل كان يداوم عليها، يعني ما كان يداوم عليها إلا إذا قدم من سفر، إنه سيبدأ المسجد إذا قدم من سفر بدأ من المسجد وصلى في ركعتين. وحديثها صحيح حفظكم الله تعالى رواه الإمام مسلم وغيره. نعم.
عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدمن أربع ركعات عند زوال الشمس، فقلت يا رسول الله إنك تدمن هذه الأربع ركعات عند زوال الشمس؟ فقال إن أبواب السماء تفتح عند زوال الشمس فلا ترتج حتى
ترتج فلا ترتج لا تغلق
ترتج حتى يصلى الظهر، فأحب أن يصعد لي في تلك الساعة خير. قلت أفي كلهن قراءة؟ قال نعم. قلت هل فيهن تسليم فاصل؟ قال لا.
أربع ركعات عند الزوال يعني بعد زوال الشمس، لأن الشمس إذا كانت في كبد السماء فوقت نهي، إذا كانت الشمس في كبد السماء فوقت نهي، فإذا زالت دخل وقت الظهر ودخل وقت النفل، فإذا زالت الشمس تنفل النبي 4 ركعات صلاة، قيل يصليها سردا كما في هذا، وقيل يفصل بينها. وهذا حديث صحيح عند أبي داود بن ماجه وغيرهم.
وعن عبد الله بن السائب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وقال إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح.
إذن هذه ساعة مباركة بعد زوال الشمس، ساعة مباركة تفتح فيها أبواب السماء لقبول العمل، فينبغي العبد المسلم أن يحرص على هذه النوافل كلها التي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يؤديها. ومن المعلوم أن النوافل حفظكم الله تعالى تسد الخلل القائم في الفرائض، ولا بد من خلل، لا بد من خلل.
باب صلاة
عبد الله بن السائب حديث صحيح رواه الترمذي رحمه الله تعالى في سننه.
باب صلاة التطوع في البيت. عن عبد الله بن سعد قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في بيتي والصلاة في المسجد، قال قد ترى ما أقرب بيتي من المسجد، فلا أن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة.
لكن ينبغي تنبه الأمر الهام حفظكم الله، وهو أن الناس اليوم البيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بجوار مسجده تماما، لكن نحن اليوم حفظكم الله تعالى قل أن نرجع إلى بيوتنا بعد الصلاة، قل أن نرجع إلى بيوتنا، يعني إذا من بعد المسجد نخرج إلى الأسواق وإلى العمل وإلى كذا، ولذلك ينبغي تضيع علينا صلاة النافلة، ولذلك أن تصلي في المسجد النافلة خير أن تضيعها. هذه قضية هامة جدا تنبهوا لها حفظكم الله تعالى، تنبهوا لها. يعني بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بجوار مسجده، إذا انصرف من الصلاة انصرف إلى بيته في دقيقتين، فيصلي ما شاء له الله أن يصلي ويداوم على صلاته صلى الله عليه وسلم. لكن نحن قل أن نرجع بعد الفرائض إلى بيوتنا، قل أن نرجع، وربما شغلنا خارج البيت وربما جاء الضيفان نحو ذلك فشغلنا عن الصلاة. ولذلك أرى أن يحافظ طالب العلم في بداية حاله وبداية استقامته على النافلة في المسجد. وقد كان الصحابة رضي الله يتبادلون السواري يصلون في المسجد، وهذا ما في عيب، ليس في عيب. بعض الطلاب يعيبون على بعض يقول لا تصلي، صلي في البيت، إذا كنت لا تصلي في البيت أصلا وأنت ما في بيت، أصلا في بيت الله المستعان.
تخريج يا شيخ،
تخريج. أما حديث هذا عند ابن ماجة، حديث عبد الله بن سعد عند ابن ماجة وسنده صحيح.
باب ما جاء في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان يصوم حتى نقول قد صام، ويفطر حتى نقول قد أفطر. قالت وما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان.
وهذا هو الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما صام شهرا كاملا إلا رمضان. وتحمل بقية أحاديث الباب على هذا الحديث، أنه كان يصوم جل الشهر، جل الشهر، ما كل ما صام إلا رمضان كله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا في النافلة، هذا كله من النوافل. وحديثها حديث صحيح رواه الإمام مسلم وغيره.
وعن أنس بن مالك أنه سئل عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يصوم من الشهر حتى نرى أن لا يريد أن يفطر منه، ويفطر حتى نرى أن لا يريد أن يصوم منه شيئا، وكنت لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته مصليا، ولا نائما إلا رأيته نائما.
حديثها متفق عليه، يعني ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسيعتاد شيئا في هذه النوافل، مرة يصلي أول الليل ومرة يصلي آخرة ومرة يصلي وسطه، وهكذا في الصيام، مرة يصوم أول شهر ومرة يصوم آخرة، هكذا حفظكم، ليس هناك شيء محددا. الحديث متفق عليه.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول ما يريد أن يفطر منه ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم منه وما صام شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان.
كذلك حديث متفق عليه.
وعن أم سلمة قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. قال أبو عيسى هذا إسناد صحيح وهكذا قال عن أبي سلمة عن أم سلمة وروى هذا الحديث غير واحد عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أن يكون أبو سلمة بن عبد الرحمن قد روى هذا الحديث عن عائشة وأم سلمة جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال الشيخ الألباني وهو الراجح. قال الشيخ الألباني وهو الراجح صحابة روى بعضهم عن بعض فهو صحابة عن بعضهم. قولها شهرين متتابعين ليس معنى أنه صام شعبان كله كما مر معنا أنه صام جل شعبان جل شعبان. لأن الناس يقفلون عنه قال لأن الناس يقفلون فيه يقفلون عنه. وحديثها حديث عند الإمام متفق عليه متفق هذا حديث متفق عليه نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه لله في شعبان كان يصوم شعبان إلا قليلا بل كان يصومه كله.
يعني هذا تأكيد منها على أنه كاد أن يصومه كله ما صامه كله بل كاد أن يصومه كله نعم. وحديثها صحيح عند الإمام مسلم وغيره نعم.
وعن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر ثلاثة أيام وقل ما كان يفطر يوم الجمعة.
غرة كل شهر أول كل شهر غرة أوله يصوم من أول كل شهر ثلاثة أيام ومرة يصوم من آخر الشهر ومرة يصوم من أيام البيض وهكذا كان يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يتنقل في الشهر كله ولا يفطر يوم الجمعة إذا وافق صيامه هذه ثلاثة لا يفطره بل كان يصومه لأنه قبله صام يوم وبعده صام يوما. والحديث حسن رواه أبو داود والنسائي والإمام أحمد والمصنف رحمه الله في السنن.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس.
وهو حديث صحيح رواه الترمذي وابن ماجه والنسائي رحمه الله جميعا. وقد سئل عن صيامه فقال ذلك يوم ولدت فيه ولدت فيه والخميس كذلك يرفع في العمل الصحيح.
وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم.
وهو حديث صحيح كذلك رواه الترمذي رحمه الله تعالى.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد السبت والأحد والاثنين ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس.
يعني مرة هكذا أول سورة آخر هكذا كان النبي ينور يملأ الدهر كله بالعبادة ليملأ الوقت كله بالعبادة. والحديث صحيح رواه الإمام أحمد وابن ماجه ونحوه. وهذا يدل على أن حديث صيام يوم السبت مضطرب حديث النهي عن صيام يوم السبت مضطرب لأن هذا صح منه هذا صح منه.
وعن عائشة
قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قلت وإسناده صحيح وصيامه صلى الله عليه وآله وسلم يوم السبت ينافي بظاهره قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تصوموا يوم السبت إلا فيه يفطر عليكم. وهذا الحديث وصح حديث عائشة رضي الله عنها صح من ذاك الحديث الثاني. هذا قلت أنا عندي انتهى كلام شغل ما قلت هذا صح من هذا.
وعن عائشة قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه في شعبان.
وقد سئل عن هذا فقال ذاك شهر يغفل عنه الناس يغفل عنه الناس. وهو حديث صحيح رواه البخاري ومسلم كذلك نعم.
ومعاذة قالت قلت لعائشة أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر قالت نعم. قلت من أيه كان يصوم قالت كان لا يبالي من أيه صام.
يعني أيصوم من أول الشهر أم من أوسطه أم من آخره قالت لا يبالي مرة هكذا ومرة هكذا ومرة هكذا. وحديثها صحيح رواه أبو داود وغيره نعم.
وعن عائشة قالت كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه فلما افترض رمضان كان رمضان هو الفريضة وترك عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه.
عاشوراء يعني العاشر المحرم, عاشوراء يعني العاشر المحرم يوم اليوم الذي أنجى الله فيه موسى ومعه. والحديث كذلك صحيح رواه الإمام البخاري ومسلم.
وعن علقمة قال سألت عائشة رضي الله عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص من الأيام شيئا؟ قالت كان عمله ديمة وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق.
ديمة يعني إذا عمل عملا صلى الله عليه وآله وسلم يستمر عليه ويداوم عليه, بخلافنا نحن ننشط ساعة ونفطر أخرى صلى الله ثبات. أما عمله صلى الله عليه وآله وسلم ديمة. والحديث متفق عليه.
وعن عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة فقال من هذه؟ قلت فلانة لا تنام الليل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم من الأعمال ما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا.
الحديث متفق عليه. وفي هذا الحديث نهي عن قيام الليل كله لأن الإنسان لا يطيق هذا, وإن طاقه ليلة لا يطيقه أخرى لا يطيق أخرى. وقولها فوالله لا يمل الله حتى تملوا للسلف رحمهم الله في هذه لفظ أقوال محصلها إثبات كل صفات الله عز وجل المقيدة. نقول لا يمل الله حتى تملوا كما يليق بجلاله وعظمته. وفسرها بعض السلف باللازم فقال لا يقطع الله ثواب العمل حتى تترك العمل. وعدم الخوض في هذا أولى والوقوف عندما قال سبحانه وتعالى أولى. نعم. وحديثها متفق عليه. نعم.
وكان أحب ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه.
إن أحب العمل إلى الله وإلى رسول يدوم وإن قل. الحديث في البخاري ومسلم قال أحب العمل إلى الله وإلى رسول يدومه وإن قل. وهنا قال إلى رسول الله أدومه وإن قل. فعلى طالب العلم أن يحدد له وردا في العمل الصالح من صلاة وصيام وقراءة وإن كانت قليلة لكن يداوم عليها حتى لا ينقطع عن عبادة الله عز وجل, فلا يكلف نفسه ما لا يطيق ثم يترك العبادة ويكسر ويمل. نعم.
وعن أبي صالح قال سألت عائشة وأم سلمة أي العمل كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت ما ديم عليه وإن قل.
هذا الحديث حفظكم رواه الترمذي وإسناده صحيح.
وعن عوف بن مالك يقول كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فاستاك ثم توضأ ثم قام يصلي فقمت معه فبدأ فاستفتح البقرة فلا يمر بآيات رحمة إلا وقف فسأل ولا يمر بآيات عذاب إلا وقف فتعوذ ثم ركع فمكث راكعا بقدر قيامه ويقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ثم سجد بقدر ركوعه ويقول في سجوده سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ثم قرأ آل عمران ثم سورة سورة يفعل مثل ذلك.
فاستاك يعني تسوك صلى الله عليه وآله وسلم ثم توضأ بعد هذا. وهذا من السنة, من السنة إذا قام أحدنا من الليل أول ما يبدأ بالسواك ثم بالوضوء. قال فلا يمر بآية رحمة الله وقف. فيه دليل على أن الدعاء لا يبطل الصلاة, الدعاء لا يبطل الصلاة. وهذا من تدبر القرآن, هذا من تدبر أن تسأل الله الرحمة وتستعيذ به من النار. والباقي مر معنا. والحديث حفظكم الله صحيح رواه أبو داود وغيره والنسائي وغيرهما.
باب ما جاء في قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن قتادة قال قلت لأنس بن مالك كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال مدا.
يعني مدا سيأتي تفصيلها إن شاء, سيأتي تفصيل الحديث الذي بعده. يعني يعطي الحرف حقه, يعطي الحرف حقه من الصفة والمخرج والمد ونحو ذلك، لا يعني يهذر ويهذر ويهذه هذا، وإنه يعطي كل حرف حقه. والحديث صحيح عند الإمام البخاري وغيره. نعم.
وعن قتادة قال: قلت لأنس بن مالك: كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: مدا. عن أم سلمة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته يقول: الحمد لله رب العالمين، ثم يقف ثم يقول: الرحمن الرحيم، ثم يقف وكان يقرأ: مالك يوم الدين.
وهذا حديث صحيح رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وغيرهم. وهذا معنى يمد مد، يعني يعطي كل آية حقها. وكان يمد الرحمن ويمد الرحيم، وربما قرأ مالك يوم الدين، ربما قرأ مالك يوم الدين كما هو عند الترمذي وغيره، وهي قراءة متسبعية متواترة: مالك وملك. نعم.
وعن عبد الله بن أبي قيس قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، أكان يسر بالقراءة أم يجهر؟ قالت: كل ذلك قد كان يفعل، قد كان ربما أسر وربما جهر، فقلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة.
هذا يعني في صلاة النافلة، تعني في صلاة النافلة يجهر بصلاته ويسر بها. فكان النبي يفعل هذا مرة وهذا مرة. أما صلاة الفريضة فمعلومة، هناك شيء في السر وهناك شيء في الجهر. نعم. والحديث صحيح رواه البخاري ومسلم وغيرهما. نعم.
عن أم هاني قالت: كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وأنا على عريشي،
يعني على سقف بيتي، والبيوت متقاربة، وربما صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في فناء بيتي، فيسمع يسمع الجيران قراءته، يسمع الجيران، إذا جهر سمع الجيران قراءته، لأن البيوت متقاربة جدا. إذا كان يجهر أحيانا ويسر أحيانا. وحديثها حسن رواه النسائي وابن ماجه وغيرهما.
وعن معاوية بن قرة قال: سمعت عبد الله بن مغفل يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته يوم الفتح وهو يقرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: فقرأ ورجع. قال: وقال معاوية بن قرة: لولا أن يجتمع الناس علي لأخذت لكم في ذلك الصوت أو قال اللحن.
رجع بمعنى مد مدا طويلا، رجع بمعنى مد مدا طويلا حتى يسمع البعيد صوته، ويسمع البعيد صوته، لأن المد يجعل صاحبه يرفع صوته. وهذا دليل على جواز رفع الصوت بالقرآن وإعطاء الحروف حقها وتزيين القرآن بأصوات القراء ونحو ذلك. نعم. والحديث حفظكم الله صحيح رواه أبو داء البخاري رحمه الله ومسلم، متفق عليه الحديث متفق عليه رواه البخاري وغيرهما. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ربما يسمعه من في الحجرة وهو في البيت.
يعني هذه صفة متوسطة لقراءة النبي صلى الله عليه وآله، يسمع من حوله، كان ربما أسمع من حوله. الحجرة والبيت مسميان لمواضع في البيت، مسميات لمواضع البيت، إما الفناء وإما الغرفة، إما الفناء وإما الغرفة. والحديث حسن عند أبي داود رحمه الله تعالى وغيره.
نعم. باب ما جاء في بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن الشخير قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء.
وهذا حفظكم الله تعالى يدل على عدم مشروعية رفع الصوت بالبكاء الذي نسمعه في الحرم في التراويح حتى يكاد يغمى على بعض من شدة ما يرفع الصوت. هذا ليس من السنة، وإنما السنة أن تكتم بكائك حتى لا يسمعك إلا الذي بجوه، لا يسمعك أحد إلا الله، الله عز وجل يسمعك. ومن السبعة الذين يظلم الله تحت ظلهم لا ظله، قال: رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. أما في الحرم غير، هذا ليس من السبعة لا شك، إن كان إن صحت صلاته ليس من السبعة. بعض العلماء يرى بطلان صلاته، ولا يبكون يرى بطلان صلاته، نسأل الله العافية، يرى بطلانها، أنه صراخ، هذا مو شيء طبيعي. المرجل القدر يعني كان القدر يغلي، كان يكذب صلى الله عليه وسلم يكذب. والحديث صحيح رواه حفظكم الله تعالى أبو داود رحمه الله تعالى.
في حديث شيخ 274
274 يقول 274 عن قتادة قال هو هذا مرسل، على كل هذا مرسل ليس بحديث مرفوع، مرسل رمز له شيخ عندنا بضعيف. ثم قال الشيخ هنا هذا الحديث مرسل من رواية التابعي الذي لم يذكر فيه الصحابي. قلت قال الشيخ الألباني طرفه الأول ليس بحديث لأنه لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إن إسناده غير صحيح في حساب مسكن أو مسكن. قال الحافظ ضعيف يكاد يترك. فصح نسخة عندكم صحيحة؟ صح. قل ضعيف، مرسل ضعيف لا شك، مرسل ضعيف.
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي، فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأت سورة النساء حتى بلغت وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال فرأيت عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم تهملان.
حديث متفق عليه. لما بلغ قول الله عز وجل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال حسبك، قال فرأيت عيني رسول الله فإذا هما تهملان تبكيان تدمعان صلى الله عليه وسلم بدون صراخ ولا عويل. نعم.
عن عبد الله بن عمرو قال انكسفت الشمس يوما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى لم يكد يركع، ثم ركع فلم يكد يرفع رأسه، ثم رفع رأسه فلم يكد أن يسجد، ثم سجد فلم يكد أن يرفع رأسه، ثم رفع رأسه فلم يكد أن يسجد، ثم سجد فلم يكد أن يرفع رأسه، فجعل ينفخ ويبكي ويقول ربي ألم تعدني أن لا تعذبهم وأنا فيهم، ربي ألم تعدني أن لا تعذبهم وهم يستغفرون ونحن نستغفرك. فلما صلى ركعتين انجلت الشمس فقام فحمد الله تعالى وأثنى عليه، ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا انكسفا فافزعوا إلى ذكر الله.
هذه حفظكم الله تعالى إحدى صور صلاة الكسوف بركوع واحد، والمشهور أنها بركوعين، وهذا جائز وهذا جائز، وفيه طول قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه بكاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسؤاله رب وإلحاحه بالدعاء. قال الله تعالى وما كان الله معذبه وأنت فيهم، وما كان الله ليعذبه وأنت فيهم، وما كان الله معذبه وهم يستغفرون. فذهب الأمان الأول وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ذهب الأمان الأول وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبقي الأمان الثاني وهو الاستغفار، اللهم إنا نستغفرك واغفر لنا.
تخريج الشيء.
وهذا الحديث عند الإمام النسائي رحمه الله تعالى وأبو داود.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة له تقضي فاحتضنها فوضعها بين يديه فماتت وهي بين يديه، وصاحت أم أيمن فقال يعني صلى الله عليه وسلم أتبكين عند رسول الله؟ فقالت ألست أراك تبكي؟ قال إني لست أبكي، إنما هي رحمة، إن المؤمن بكل خير على كل حال، إن نفسه تنزع من بين جنبيه وهو يحمد الله عز وجل.
هذا فيه بيان رحمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحسن عشرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه البنت التي كانت في نزعات الموت بنت ابنته زينب، دعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحضور موتها، فحضر وبكى وأبكى صلى الله عليه وسلم، وقال هذه رحمة، هذه رحمة، رحمها، رحم هذه الصغيرة من معاناتها لسكرة، وليس جزعا من الموت. والحديث صحيح عند الإمام النسائي وغيره. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مضعون وهو ميت وهو يبكي أو قال عيناه تهرقان.
نعم. بكاء لا صوت فيه, بكاء لا صوت فيه. والحديث صحيح رواه الإمام أبو داود وابن ماجه والترمذي رحمه الله تعالى. نعم.
وعن أنس بن مالك قال شهدنا ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله جالس على القبر فرأيت عينيه تدمعان, قال فقال أفأيكم أفيكم رجل لم يقارف الليلة؟ قال أبو طلحة أنا, قال انزل, فنزل في قبرها.
هذه أم كلثوم رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وزوجة عثمان بن نورين رضي الله عنه وارضاه. بكى عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدمعه لا بصوته. قوله لم يقارف يعني لم يلم أهله, لم يقارف يعني لم يلم أهله. قال أبو طلحة أنا, قال انزل في قبرها. فهذه سنة أن ينزل في القبر من لم يقارف, هذه سنة أن ينزل في القبر من لم يقارف لم يلم أهله يعني. والحديث حفظكم الله صحيح رواه الإمام البخاري وغيره. نعم.
باب ما جاء في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه من أدم حشوه ليف.
من آدم, آدم جلد مدبوغ أو لم يدغ الجلد, آدم الجلد. وحشوه ليف يعني ليف النخل, حشوه ليف ليف النخل. وهذا دليل على خشونة ذلك الفراش, جلد وليف صلى الله عليه وآله. وهذا من زهدي, هذا من زهدي. وحديثها صحيح عند الإمام البخاري ومسلم. نعم.
باب ما جاء في تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم, إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله.
أما هذا الباب حفظكم الله تعالى ورعاكم معاشر الطلبة والإخوان الأحبة, فهو باب هام جدا. أوصي أحبتي بحفظه والعناية به وتطبيق ما جاء فيه مع إخوانهم. باب ما جاء في تواضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خليل رب العالمين وحبيب رب العالمين وسيد ولد آدم, وهو الشافع المشفع وصاحب لواء الحمد وصاحب المقام المحمود والحوض المورود. ومع هذا كله كان أعظم وأشد الناس تواضعا صلى الله عليه وآله وسلم في شأنه كله. والملاحظ حفظكم الله أن بعضنا فيه عجب على البعض الآخر, وفي وربما نفر إخوانه منه. قال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفض من حولك. قال تعالى فبالتي أحسن, ادفع بالتي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم, مفهومها أنك إذا دفعت بالتي أسوأ فقدت إخوانك, فقدت إخوانك. وفقدان الإخوان صعب جدا. الإنسان قوي بإخوانه, يد الله على الجماعة. قال لا تطروني لا تمدحوني لا تغلوا فيا كما أطرت النصارى ابن مريم حتى وصل عنده إلى الرب والإله جزء من الإله, إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وقد سماه الله سبحانه وتعالى ووصفه بالعبودية في أعظم مقام. قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده, وقال وأنه لما قام عبد الله ويوم القيامة يقول عيسى اذهبوا إلى محمد عبد. وهذا دليل على أن هذا الغلو وهذا المدح في تلك القصائد البدعية كان لا يحبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وحديث عمر حديث صحيح حفظكم الله تعالى، رواه الإمام البخاري وغيره.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له: إن لي إليك حاجة. فقال: اجلسي في أي طريق المدينة شئت أجلس إليك.
وقد ورد أن هذه المرأة فيها بعض خلل في عقلها، فربما وقفت في مجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم رافعة صوتها، فأمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم تبتعد عن مجالس الرجال وأن تذهب في ناحية من نواحي الطريق فكانت تكلم النبي رافعة صوتها، والنبي صابر عليها صلى الله عليه وسلم حتى تقضي حاجتها من النبي صلى الله عليه وسلم. فعلوا وفعلوا وفعلوا. والحديث حفظكم الله صحيح، رواه البخاري معلقا ومسلم وغيرهما. نعم.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعى إلى خبز الشعير والإهالة السنقة فيجيب، ولقد كان له درع عند يهودي فما وجد ما يفكها حتى مات.
حديث أنس قال: يدعى إلى خبز الشعير، ومر معنا أن خبز الشعير من أشد أنواع الخبز خشونة. والإهالة السنخ الودك، الإهالة السنخ الودك المتغير، ودك يعني شحم الغنم إذا أذيب وطالت مدته يتغير طعمه. ومع هذا كان من تواضع يجيب، ومن تواضعه وزهده أنه ما ملك شيئا من الدنيا، بل مات ودرعه مرهونة عند يهودي في طعام، وهذا العمل وهذا الدين من اليهودي من باب التوسيع على أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن باب تأليف أهل الكتاب. فإن في المدينة تجار، كان في المدينة تجارا عظاما كعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان رضي الله عنهما، ومع ذلك تجاوزهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذا اليهودي. وهذا كما قلنا من باب التوسيع على الأمة، وأن الأمة يجوز لها أن تعامل أهل الكتاب بالضوابط الشرعية، وفيه تأليف أهل الكتاب، لأننا إذا تعاملنا معهم ألفنا قلوبهم ورأوا محاسن هذا الدين فتتألف قلوبهم. وحديث أنس رضي الله عنه حديث صحيح، رواه البخاري وغيره.
وعنه رضي الله عنه قال: حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحل رث وعليه قطيفة لا تساوي 4 دراهم، فقال: اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. وفي رواية: كنا نرى ثمنها 4 دراهم، فلما استوت به راحلته قال: لبيك بحجة لا سمعة فيها ولا رياء.
الحديث في البخاري مختصرا وعند ابن ماجه رحمه الله بتمامه. وهذا من تواضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث حج كما ترون، ومع هذا يقول: اللهم اجعل حجا لا رياء فيه ولا سمعة. مع هذا كل كان يخشى الرياء والسمعة صلى الله عليه وسلم يقول: اجعل حجا لا رياء فيه ولا سمعة. وهذا من تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يشرع أن تقول هذا، يشرع أن تقول إذا قلت لبيك الله يقول لبيك بحجة لا سمعة لي ولا رياء. هذا قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تقول لبيك بحجة لا سمعة فيها ولا رياء عند التلبية. هذا مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، والحديث صحيح، رواه بعض رواه اليوم البخاري مختصرا ورواه الترمذي تماماً.
وعنه أيضا رضي الله عنه قال: لم يكن شخص أحب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهته لذلك.
بل كان ينهاهم صلى الله عليه وآله، ينهاهم وقال: لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضا. والحديث حفظكم الله صحيح، رواه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى وغيره.
وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أهدي إلي كراع لقبلت، ولو دعيت عليه لأجبت.
الكراع قدم الدابة، وهو من يعني من أقل الطعام قيمة وكلفة، وما هذا من تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم ولين جانبه وحسن عشرته يقبل هذه الهدية البسيطة التي لو هديت إلي وإذا ألقيت في الزبالة. لو هديت إلي ألقيت في الزبالة، إيش هذا؟ كراع ما يستحي، كراع ما أرسل رجل كاملة صلى الله عليه وسلم. وقد يعني يقول واحد من الأخوة يقول هديت لجيراني ودكا فرأيت في الزبالة ملقى، يقول بعيني رأيت، والله رأيت بعيني ملقى في الزبالة. وهذا المتواضع صلى الله عليه وسلم يقول لو دعيت لا إله جمت يقبله صلى الله عليه وسلم. تواضع إلى
تخريج.
وحديثه رضي الله عنه صحيح، رواه الترمذي رحمه الله تعالى في سننه، وكذلك قول البخاري وأحمد وغيرهم.
وعن جابر رضي الله عنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس براكب بغل ولا بردون
ولا برذون.
برذون
يعني جاءه زائرا، كان يزور أهله وأصحابه ويتعاهدهم بالزيارة، فجاءه مع بعض أصحابه ماشيا على قدميه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أفضل من مشى على الأرض صلى الله عليه وسلم. مع هذا ما كان يركب تلك الدواب الفارية كالبغال والبراذين. البغال والبراذين بينها تقارب لأنها متولية بين الخيل والحمير، وهي فارهة جدا، فارهة جدا، تعتبر في ذلك الزمن فارهة جدا. فالنبي من تواضع يزور أصحابه ماشيا على قدميه صلى الله عليه وآله وسلم. وحديث جابر حديث صحيح، رواه الإمام البخاري وغيره.
وعن يوسف بن عبد الله بن سلام قال سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف، وأقعدني في حجره ومسح على رأسي.
يوسف بن عبد الله بن سلام الحبر اليهودي المسلم الصحابي الجلال عنه، سماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من تواضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكمال إيمانه ولين جانبه وحسن عشرته، إذ كان يزور أصحابه ويحضر مناسباتهم، فاختار هذا الاسم لهذا الغلام الصحابي الصغير، قال سماه يوسف. يوسف سماه يوسف لأن عبد الله بن سلام كان يهوديا، فهذا دليل على المناسبة، مناسبة حتى لا يقول اليهود أنا كفرت بموسى وأنبياء بني إسرائيل. ما كفر عبد الله بن سلام الآمنة وسمى ابنه يوسف، هذه مناسبة مباركة. ويعجبني الآن بعض الشباب إذا أسلم يسمي نفسه عيسى أو موسى أو داود، يعجبني هذا كثيرا، يبين لهم أننا لم نكفر بهؤلاء وأننا نحن آمنا الآن هذا الإيمان الصحيح. وحديثه صحيح، رواه الإمام حفظكم الله أحمد رحمه الله تعالى وغيره.
عن عمرة قالت قيل لعائشة ماذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، قالت كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلو بشاته ويخدم نفسه
صلى الله عليه وآله وسلم. حديثها صحيح، رواه حفظكم الله البخاري وغيره، البخاري وغيره، وتمامه عند البخاري فإذا حضرت الصلاة قام فصلى. تمامه عند البخاري فإذا حضرت الصلاة قام فصلى. كان بشرا من البشر، إنسان عادي جدا في بيته، يساعد أهل يفلي ثوبه، ينظف ثوبه، يفلي ثوبه يعني ينظف ثوبه ويحلب شاته. وكانت العرب تحلب الرجال الشياه، ما كانت النساء تفعل هذا، وإنما الرجال يفعلون هذا. ويخدم نفسه صلى الله عليه وآله وسلم، يخدم نفسه، وهذا من كمال تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم.
باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عمرو بن العاص قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بوجهه وحديثه على أشر القوم يتألفهم بذلك، فكان يقبل بوجهه وحديثه علي حتى ظننت أني خير القوم، فقلت يا رسول الله أنا خير أو أبو بكر؟ قال أبو بكر، فقلت يا رسول الله أنا خير أو عمر؟ فقال عمر. فقلت يا رسول الله أنا خير أو عثمان؟ قال عثمان. فلما سألت رسول الله سلم فصادقني فلوددت أني لم أكن سألته.
هذا الحديث حفظكم الله فيه حرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أمته وخوفه عليهم وبذله كل شيء مشروع مباح في سبيل تأليف قلوبهم، حتى نظره صلى الله عليه وآله وسلم يحرص على أن يبذله في سبيل الله عز وجل. وقد اعتاد الناس حفظكم الله تعالى قبل هذا على أن البصر يصرف لعلية القوم، البصر في المجلس يصرف لعلية القوم، إلا أن النبي صلى الله عليه وآله خالف هذا فكان يصرف بصره على حديث الإيمان، يصرفه لمن؟ لحديث يتألف قلوبهم بهذا. وعمرو بن العاص رضي الله عنه يعني إنسان مؤمن صادق رضي الله عنه، ولذلك قال على أشر القوم وأنا منهم في ذلك الزمن، في ذلك الزمن كان أنا ضعيف الإيمان، لأن يعني المسلم متأخر رضي الله عنه، متأخر في الإسلام رضي الله عنه وارضاه. ولذلك يعني ما خبى هذا، لو كان عنده نفاق لم خباه، لكنه ما خبى هذا. وفيه فضل الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم جميعا. والحديث حسن حفظكم الله، يقول رواه الإمام البخاري ومسلم.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، وما قال لي لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، ولا مسست خزا ولا حريرا ولا شيئا كان أليا من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكا قط، ولا عطرا كان أطيب من عرق النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث اشتمل على بيان خلق النبي وخلقه صلى الله عليه وآله وسلم. وأنس إنسان خبير بأحوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد خدمه في المدينة 10 سنوات، 10 سنوات خدمه في المدينة 10 سنوات، فما قال لأف قط صلى الله عليه وآله وسلم، ما يدل حفظكم الله على تواضعه وحسن عشرته وكمال أخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم. قال ولا مسست خزا ولا حريرا. الخز من ألين أنواع الأقمشة، صوف لين هين، ولا حريرا معلوم الحرير، ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع قوته التي لا تقاوم، يعني لين في قوة، هذا من المعجزات. ولا شممت مسكا قط ولا عطرا كان أطيب من عرق النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان بعض الصحابة ربما أخذ من عرقه فجعلوه في طيبهم، أخذوا من عرقه وهو نائم فجعلوه في طيبهم صلى الله عليه وآله وسلم، أن الله كمله، أن الله كمل. نعم
تخريج الشيء.
وهذا الحديث حفظكم الله حديث أنس رضي الله عنه متفق، حديث متفق عليه، حديث أنس متفق عليه. نعم.
عن عائشة أنها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق ولا يجزئ بالسيئة ولكن يعفو ويصفح.
فاحشا ولا متفحشا، يعني لا لم تكن من أخلاقه الفحش، ولا يتعلمه ولا يتصنعه، لم يكن مجبورا على الفحش ولم يكن يتصنع الفحش، بل كان أبعد الناس بطبعه وبدينه صلى الله عليه وسلم. ولا صخاب، الصخاب في الأسواق الذي يدور في الأسواق ويرفع صوته فيها، يدور في الأسواق ويرفع صوته فيها. ولا يجزي بسيئة السيئة، بل كان يعفو ويصفح صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث حفظكم الله صحيح، رواه المصنف والإمام أحمد وغيرهما.
وعنها رضي الله عنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله،
ولا ضرب خادما ولا امرأة.
وهذا الحديث عن صحيح عند مسلم وغيره، عند الغالي ومسلم وغيره، يفيد حسن خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإكرامه لأهله ولخدمه مع مخالفتهم له في أشياء كما هو معلوم لديكم، ومع هذا ما ضرب خادم ولا امرأة قط صلى الله عليه وآله وسلم، بخلاف حال بعضنا، فكم ضربنا أبناءنا وبناتنا وزوجاتنا، نعوذ بالله من هذا، نستغفر الله من ذلك.
تخريج
الحديث حفظكم الله رواه الإمام مسلم وغيره.
وعنها أيضا قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظلمة ظلمها قط ما لم ينتهك من محارم الله شيء، فإذا انتهك من محارم الله شيء كان من أشدهم في ذلك غضبا، وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن مأثما.
هذا حديث متفق عليه مشهور جدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم يكن ينتقم من نفسه أبدا إلا أن تنتهك محارم الله، وما خير بين أمرين لاختار أيسرهما ما لم يكن مأثما، فيه رد على الغلاة من الخوارج ونحوهم.
وعنها رضي الله عنها قالت: استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده، فقال: بئس ابن العشيرة أو أخو العشيرة، ثم أذن له، فلما دخل ألان له القول، فلما خرج قلت: يا رسول الله قلت ما قلت ثم ألنت له القول؟ فقال: يا عائشة، إن من شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه.
قوله بئس أخو ابن العشيرة أو أخو العشيرة، هذه كلمة ذهبت ذهب الأمثال عند العرب، كقولهم تربت يداك أو رغم أنفه أو ثكلتك أمك، هذه كلمة مثلها، يعني أن قال هذا رجل سوء، معنى أن هذا الرجل رجل سوء. فلما دخل ألان له النبي صلى الله عليه وسلم فتعجبت أمنا رضي الله عنها، فبين النبي صلى الله عليه وآله أن بعض الناس لا بد أن يتقيه بإلانة القول له، إما خوفا من فحشه أو تأليفا لقلبه. والحديث كذلك صحيح متفق عليه. نعم.
عن جابر بن عبد الله يقول: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا
صلى الله. وهذا حديث متفق عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا دليل على كرمه صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان حتى ينسلخ، فيأتيه جبريل فيعرض عليه القرآن، فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة.
يعني كرمه دائما وفي رمضان أكثر، كرم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل العام ظاهر، لكن هذا الكرم العظيم يتضاعف في شهر رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله أجود بالخير من الريح المرسلة. والحديث متفق عليه. نعم.
وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا لغد.
يعني هذا حمل على بداية الإسلام، وإلا لما كثرت الفتوحات وجاءت الأنفال إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدخر قوت سنة لأهله ثم يصرف ما بقي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث رواه الترمذي رحمه الله تعالى في سننه.
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها،
وهذا من تواضعه صلى الله عليه وآله، لأن يعني رد هدية المهدي فيها حرج عظيم على المهدي، فمن تطيب نفسه قبول هديته، وكان يردها من باب الإكرام، يردها صلى الله عليه وآله وسلم، وهي سنة إذا أهديت شيء رده، أهدي من أهداك شيء تهاد وتحاب، والحديث حفظكم الله صحيح، رواه الإمام البخاري وغيره. نعم.
باب ما جاء في حياء رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي سعيد الخدري قال: كان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرف في وجهه.
العذراء البنت التي لم تتزوج بعد، وكانت العرب تضع لها بيتا يسمى خدرا داخل البيت حتى لا يراها أبوها وإخوانها. هذا قديما، قديم الله المستعان. كانت العرب تضع للبنت قبل أن تتزوج خدرا يحفظها من نظر أبيها وإخوانها من شدة حيائها، ما كانت تطيق النظر إلى أبيها ولا إلى إخوانها من شدة حيائها. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أشد حياء من هذه البنت المخدرة صلى الله عليه وآله، ومن شدة حيائه أنه كان إذا كره شيئا ربما لا يتكلم، لكن يرى في هذا مما حمرة في ويرى حمرة في وجهه صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث حفظكم الله صحيح متفق عليه.
باب ما جاء في حجامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن حميد قال: سئل أنس بن مالك عن كسب الحجام قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجمه أبو طيبة فأمر له بصاعين من الطعام، وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه، وقال: إن أفضل ما تداويتم به الحجامة، أو إن من أفضل ما تداويتم به الحجامة.
حديث صحيح متفق عليه. وأبو طيبة هذا مولى لبعض الأنصار، وكان يتطبب بالحجامة فيأتي الناس فيحجمهم، وهذا دليل على جواز هذه الصنعة وأنها صنعة طيبة، لأن النبي أعطى الحجام أجرته، ولو كانت أجرتها حراما أو مكروها لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الحجام أجرته.
عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأمرني فأعطيت الحجام أجره.
والحديث رواه ابن ماجه والإمام أحمد غيرهما.
وعن ابن عباس أظنه قال: أإن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم على الأخدعين وبين الكتفين وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطه.
يعني هذا هو يعني مفهوم وفقه هذا الحديث. الحديث حفظكم الله متفق عليه. أما الأخدعان فهما العرقان بجانب الرقبة، يعرفه الحجامون، عرقان بجانب الرقبة عن يمينها وعن شمالها، والكاهل أو بين على الظهر على ضرب الكتف والكاهل على ظهر. سيأتي إن شاء الله. نعم.
وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا حجاما فحجمه وسأله: كم خراجك؟ فقال: 3 آصع. فوضع عنه صاعا وأعطاه أجره.
وأعطاه أجره.
أجره.
الحديث متفق عليه لا آسف. الحديث حفظكم الله تعالى انفرد به. الحديث عند الإمام أحمد، الحديث عند الإمام أحمد رحمه الله وغيره، وهو حديث صحيح مجموع طريقه كما قال شغل البالي هنا عنده.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين والكاهل، وكان يحتجم 17 و19 و21.
نعم. هذا حفظكم الله رواه الترمذي وابن ماجة والحاكم وصححه وافق الذهبي. والكاهل بين الكتف أعلى الظهر بين الكتفين، يعرفه الحجامون، 17 يعني اليوم 17 و19 و21. هذا كله مشروع، يقول لأن القمر فيها قد انكسر فهدأ ثوران الدم، والله أعلم.
وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم بملل على ظهر القدم.
ملل واد بين المدينة ومكة، قريب من المدينة، قريب جدا من اسمه ملل، قريب جدا قبل وادي الفريش وادي ملل، على ظهر القدم وهو محرم، ما يدل على جواز الحجامة للمحرم، والله أعلم. والحديث صحيح حفظكم الله تعالى. عند الإمام أحمد وأبي داود والنسائي وغيرهم. نعم.
باب ما جاء في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبير بن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي.
هذا حديث صحيح حفظكم الله تعالى متفق عليه في بعض أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ذكر هنا محمد وأحمد والماحي الذي يمحو الله بالكفر، ولذلك لا أرى جواز أن يسمي الإنسان نفسه اسمه الماحي، لأن هذا اسم وصف، اسم وصف، وكذلك الحاشر والعاقب كأن أسماء خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، الماحي والحاشر والعاقب والمقفي، وسيأتي في الحديث الذي بعده هذه أسماء خاصة بالنبي صلى الله عليه وآله، لأن أسماء أوصاف وأعلام، والوصف خاص بخلاف محمد وأحمد قال تسموا باسمي، أما الماحي فهو وصفه صلى الله عليه وآله وسلم الذي محى الله به الكفر، وكذلك الحاشر والعاقب والمقفين.
تخريج
البخاري ومسلم.
عن حذيفة قال لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة فقال أنا محمد وأنا أحمد وأنا نبي الرحمة ونبي التوبة وأنا المقفي وأنا الحاشر ونبي الملاحم.
هذه هي الأسماء الثابتة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأما ما عدا هذا فهي صفات له، وصفاته لا تنتهي، كثيرة جدا، صفات النبي كثيرة جدا. نبي الرحمة سمي صلى الله عليه وآله نبي الرحمة، قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، نبي التوبة لأن التوبة سهلة على أمتي، ليسر التوبة على أمتي نبي التوبة، والمقفي الذي يأتي بعد الأنبياء، والملاحم المعارك الكبار المقاتل الذي يقتض بها لحم الناس الملاحم. والحديث حسن حفظكم الله رواه الإمام أحمد وغيره. نعم.
باب ما جاء في سن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس قال مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة يوحى إليه وبالمدينة 10 وتوفي وهو ابن 63.
وهذا هو الصحيح في عمره صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث حفظكم الله متفق عليه.
عن جرير عن معاوية أنه سمعه يخطب قال مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 وأبو بكر وعمر وأنا ابن 63.
الآن يعني عمره الآن 63 رضي الله عنه جميعا. الحديث حفظكم صحيح عند الإمام مسلم. نعم.
عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو ابن 63 سنة.
مثله تماما وحديث متفق عليه.
عن ابن عباس يقول توفي هذا الشاهد يا شيخ توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وابنه 65.
إسناده لكنها المتن شاذ بمخالفة ما هو صح من وثق منه.
باب ما جاء في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك قال آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف الستارة يوم الاثنين فنظرت إلى وجهه كأنه ورقة مصحف والناس خلف أبي بكر فكاد الناس أن يضطربوا فأشار إلى الناس أن يثبتوا وأبو بكر يأمهم وألقى السجف وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر ذلك اليوم.
باب ما جاء في وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كشف الستارة يعني بين بيتي وبين مسجده صلى الله عليه وسلم، قوله كأن ورقة مصحف من جماله ونوره صلى الله عليه وسلم والناس خلف بكر فكاد الناس أن يضطربوا فرحا برؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأشار إليه ونثبت إلى الأخرج، فهذه آخر عهدهم بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث متفق علينا.
وعن عائشة قالت كنت مسندة النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري أو قالت إلى حجري فدعت بطست ليبول فيه ثم بال فمات.
صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه مات في بيت عائشة رضي الله عنها، وكانت آخر الناس عهدا به صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث قال رواه النسائي وكذلك البخاري ومسلم دون ذكر ابن البول. نعم.
وعنها قالت: لا أغبط أحدا بهون موت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، شدة السكرات هذا دليل على عظيم أجره صلى الله عليه وآله وسلم، وأن أجره مضاعف، أجره مضاعف. والحديث رواه الترمذي والنسائي.
وعنها قالت: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه، فقال أبو بكر: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته، قال: ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه، ادفنوه في موضع فراشه.
في موضع فراشه، يعني في حجرة عائشة رضي الله عنها، وقبره هناك رضي الله صلى الله عليه وسلم.
تخريج.
وحديث أبو بكر رضي الله عنه رواه الترمذي رحمه الله تعالى.
وعن ابن عباس وعائشة أن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما مات.
هذا مشهور وسيأتي بتمامه إن شاء الله تعالى عند الإمام أحمد وغيره.
وعنها أن أبا بكر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، فوضع فمه بين عينيه، ووضع يديه على ساعديه، وقال: ونبياه وصفياه وخليلاه.
هذا من باب الندبة والتوجع، هذا كله من باب الندبة والتوجع، لا من باب الاستغاثة والدعاء، وإنما من باب الندبة والتوجع. والحديث حسنه الشيخ الألباني ورواه عندنا هنا قال الإمام أحمد وغيره.
وعن أنس قال: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، وما نفضنا أيدينا من التراب وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا.
لا شك أن مصيبة الأمة بموت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعظم المصائب، ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: كل مصيبة بعدي جلل، يعني لا قيمة لها. ومن أصيب بمصيبة فليتعزى بمصيبته فيا. فأنكر الصحابة قلوبهم لما مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحصل من بعضهم أمورا معلومة مشهورة فذكر أصحاب السير. وحديث أنس حديث صحيح رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما.
عن عائشة قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين.
الحديث متفق عليه.
وعن جعفر بن محمد عن أبيه قال: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، فمكث ذلك اليوم وليلة الثلاثاء، ودفن من الليل. قال سفيان وقال غيره: يسمع صوت المساح من آخر الليل.
الموت النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يوم الاثنين، لكنهم ما دفنوه إلى ليلة الأربعاء، يعني ما استطاعوا دفنه من كثرة من صلى عليه. صلى الناس على النبي فرادى بدون إمام، الرجال ثم النساء ثم الأطفال بدون إمام، كل يصلي مفردا، ما اجتمع الجماعة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث حفظكم الله حديث صحيح رواه الإمام أحمد وغيره. نعم.
وعن سالم بن عبيد وكانت له صحبة قال: أغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه فأفاق، فقال: حضرت الصلاة؟ فقالوا: نعم. فقال: مروا بلالا فليؤذن، ومروا أبا بكر أن يصلي للناس أو قال بالناس. قال: ثم أغمي عليه فأفاق فقال: حضرت الصلاة؟ فقالوا: نعم. فقال: مروا بلالا فليؤذن، ومروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة: إن أبي رجل أسيف، إذا قام ذلك المقام بكى فلا يستطيع، فلو أمرت غيره. قال: ثم أغمي عليه فأفاق، فقال: مروا بلالا فليؤذن، ومروا أبا بكر فليصلي بالناس، فإن كن صواحب أو صواحبات يوسف قال فأمر بلال فأذن وأمر أبو بكر فصلى بالناس، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد خفة فقال انظروا لي من أتكئ عليه، فجاءت بريرة ورجل آخر فاتكى عليهما، فلما رآه أبو بكر ذهب لينكس فأومى إليه أن يثبت مكانه حتى قضى أبو بكر صلاته، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض، فقال عمر والله لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض إلا ضربته بسيفي هذا. قال وكان الناس أميين لم يكن فيهم نبي قبله، فأمسك الناس فقالوا يا سالم انطلق إلى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فادعه، فأتيت أبا بكر وهو في المسجد فأتيته أبكي دهشا، فلما رآني قال لي أقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت إن عمر يقول لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض إلا ضربته بسيفي هذا، فقال لي انطلق، فانطلقت معه، فجاء والناس قد دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا أيها الناس افرجوا لي، فأفرجوا له، فجاء حتى أكب عليه ومسه، فقال إنك ميت وإنهم ميتون. ثم قالوا يا صاحب رسول الله أقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، فعلموا أن قد صدق. قالوا يا صاحب رسول الله أيصلى على رسول الله؟ قال نعم. قالوا وكيف؟ قال يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون، ثم يخرجون، ثم يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون، ثم يخرجون حتى يدخل الناس. قالوا يا صاحب رسول الله أيدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قالوا أين؟ قال في المكان الذي قبض الله فيه روحه، فإن الله لم يقبض روحه إلا في مكان طيب. فعلموا أن قد صدق، ثم أمرهم أن يغسله بنو أبيه، واجتمع المهاجرون يتشاورون، فقالوا انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار ندخلهم معنا في هذا الأمر. فقالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير. فقال عمر بن الخطاب من له مثل هذه الثلاثة؟ ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، من هما؟ قال ثم بسط يده فبايعه، وبايعه الناس بيعة حسنة جميلة.
جزاك الله خير. تعبناك. هذا حديث مشهور جدا ذكره أصحاب الكتب الستة البخاري ومسلم في غير هذه الرواية، غير غيرها. أما رواية سالم بن عبيد هذه فهي عند ابن ماجه رحمه الله تعالى وإسنادها صحيح، لكن الحديث له طرق كثيرة في صفة موت النبي صلى الله عليه وسلم. هنا حفظكم الله ملاحظة، لماذا أبت عائشة رضي الله عنها أن يصلي أباها؟ لماذا أبت عائشة رضي الله عنها على أبيها أن يصلي بالناس؟ لماذا؟ قالت حتى لا يتشاءم الناس بأبي، حتى لا يكره الناس إذا رأوه يصلي قالوا صلى وكذا النبي مريض، حتى هذا من حرص على عرض أبيها، من حرص رضي الله عنها على عرض أبيها حتى لا يتشاءم الناس بها، والباقي مشهور معلوم. نعم.
وعن أنس بن مالك
تعب تقرأ عنك شوية؟
الله يكتبك. أبد. قالت لما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كرب الموت ما وجد، قالت فاطمة رضي الله تعالى عنها وأكرباه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا كرب على أبيك بعد اليوم، إنه قد حضر من أبيك ما ليس بتارك منه أحد، الموافاة يوم القيامة.
وحديث فاطمة رضي الله عنها وأرضاها حديث صحيح رواه الإمام البخاري وغيره. وقولها واكرباه أو واكرب أباه هذا من باب التوجع، من باب التوجع، قال لا كرب على أبيك بعدنا، لأنه صلى الله عليه وسلم نعم في الجنة، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم نعم في الجنة، وفاطمة رضي الله عنها معه في الجنة، وهي أسرع أهلي لحوقا به رضي الله عنها وارضاها.
تخريج.
وهذا الحديث قل رواه البخاري وغيره.
باب ما جاء في ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عمرو بن الحارث أخو جويرية له صحبة قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سلاحه وبغلته وأرضا جعلها صدقة.
أرضا جعلها صدقة، هذه فدك المشهورة والتي يزعم الرافضة أن الصحابة ظلموها من فاطمة رضي الله عنها. وفاطمة رضي الله عنها ليست الوارث الوحيد للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي مات وعنده تسع نسوة وله عم العباس عم رضي الله عنه، فلفاطمة النصف والبقية بقية المال، فلماذا لم يرفع لماذا لم يغضب الباقون، لماذا لم يغضب العباس، ولماذا لم تغضب بقية النساء، لكن لعلهم يعلمون أن الأنبياء لا يورثون. حديث عمرو بن الحارث رضي الله عنه حديث صحيح عند البخاري ومسلم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاءت فاطمة إلى أبي بكر فقالت: من يرثك؟ فقال: أهلي وولدي. فقالت: مالي لا أرث أبي. فقال أبو بكر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نورث، ولكني أعول من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوله، وأنفق على من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق عليه.
الحديث رواه الترمذي ولما أحد غيرهما.
وعن أبي البخت
كأن فاطمة رضي الله عنها ما بلغها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نحن معاشر النبي لا نورث ونسب، ما بلغها ذلك، ولو بلغها ما قالت ذلك الله ربها.
وعن أبي البخترة أن العباس وعليا جاء إلى عمر يختصمان، يقول كل واحد منهما لصاحبه: أنت كذا أنت كذا. فقال عمر لطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد رضي الله تعالى عنهم: أنشدكم بالله، أسمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل ما لنبي صدق إلا ما أطعمه، إنا لا نورث. وفي الحديث قصة.
الحديث تخاصم علي رضي الله عن العباس عند عمر حديث مشهور طويل، هو حديث حفظكم الله صحيح، رواه أبو داود وغيره، والشاهد قوله: كل ما لنبي صدق. نعم.
وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا فهو صدقة.
متفق عليه. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقسم ورثتي دينارا ولا درهما ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عامل فهو صدقة.
حديث متفق عليه. نعم.
وعن مالك بن أوس بن حدثان قال: دخلت على عمر فدخل عليه عبد الرحمن بن عوف وطلحة وسعد، وجاء علي وعباس يختصمان، فقال لهم عمر: أنشدكم بالذي بإذنه تقوم السماء والأرض، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركناه صدقة؟ فقالوا: اللهم نعم. وفي الحديث قصة طويلة.
البخاري ومسلم قصة مشهورة.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا، قال: وأشك في العبد والأمة.
هذا الحديث رواه الإمام مسلم وغيره، رواه الإمام مسلم وغيره.
باب ما جاء في رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي.
يعني من رأى صورتي في المنام على ما ذكر الواصفون للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد رأى حقيقة، فقد رأى صورة الحقيقة، فإن الشيطان لا يتمثل بصورة النبي الحقيقية الصحيحة. وهذه من إكرام الله نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
وعن أبي هريرة
الحديث صحيح رواه الترمذي بن ماجه غيرهما.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتصور، أو قال: لا يتشبه بي.
حديث صحيح عند الباب وخلم مسلم غيرهما.
عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني. قال أبو عيسى وأبو مالك: هذا هو سعد بن طارق بن أشيم، وطارق بن أشيم هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث.
هذا عند الإمام أحمد وغيره، رواه الإمام أحمد وغيره وسعد الصحيح.
أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثلني.
هذا الإسناد عند الإمام أحمد رحمه الله وسعد الصحيح. الإمام أحمد
قال: أبي فحدثت به ابن عباس فقلت: قد رأيته، فذكرت الحسن بن علي فقلت: شبهته به. فقال ابن عباس: إنه كان يشبهه.
يعني عبد الله بن عباس يقول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يشبه الحسن بن علي، ولذلك كان أقول ولذلك كان أبو بكر رضي الله عنه ربما لاعب الحسن فقال: بأبي شبيها بالنبي ليس شبيها بعلي.
عن يزيد الفارسي وكان يكتب المصاحف قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام زمن ابن عباس فقلت لابن عباس إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم فقال ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إن الشيطان لا يستطيع أن يتشبه بي فمن رأني في النوم فقد رأني هل تستطيع أن تنعت هذا الرجل الذي رأيته في النوم قال نعم أنعت لك رجلا بين الرجلين جسمه ولحمه أسمر إلى البياض أكحل العينين حسن الضحك جميل دوائر الوجه قد ملأت لحيته ما بين هذه إلى هذه قد ملأت نحره قال عوف ولا أدري ما كان مع هذا النعت فقال ابن عباس لو رأيته في اليقظة ما استطعت أن تنعته فوق هذا.
حديث صحيح رواه الإمام ابن ماجه وأحد غيرهما. وهذا وصف ملخص للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما لو رأيته في اليقظة ما استطعت أن تزيد على هذا وهذه رؤيته حق هذه رؤيته حق. نعم.
قال أبو قتادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني يعني في النوم فقد رأى الحق.
رأى الحق يعني رأى الصدق يعني الشيطان لا يمكن يخدع الناس بهذه الرؤية.
وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتخيل بي.
هذا والذي قبله متفق علينا.
وقال ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة.
نعم يعني هذا في الزمان هذا في الزمان. والحديث صحيح عند الإمام البخاري رحمه مسلم.
قال عبد الله بن مبارك إذا ابتليت بالقضاء فعليك بالأثر.
نعم. ختم المصنف رحمه الله تعالى هذه الرسالة المباركة بهذين الأثرين وما أعرف علة ختمه بها أو لعل النساخ أدخلوها من حاشية الكتاب والله أعلم. أن المسلم إذا ابتلي بالقضاء فعليه بآثار السلف رحمه الله تعالى وقضائهم يسير عليه فيوفق ويهدى إن شاء الله تعالى.
وعن ابن سيرين قال هذا الحديث دين فانظروا عمن تأخذون دينكم.
الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات.
جزاكم الله خير.
ونشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة العظمى ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحسن التأسي به. ومن باب التشبه بالعلماء فإني بعد أن يسر الله سماع هذه الرسالة كاملة أعطيكم إسنادها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأنا حفظكم الله تعالى أروي أصل هذا المختصر. تكتبونه؟
طيب جزاكم الله.
أروي حفظكم الله تعالى أصل هذا المختصر عن شيخي الإمام العلامة المحدث حماد بن محمد الأنصاري رحمه الله تعالى عن الشيخ أبي محمد عبد الحق بن عبد الواحد الهاشم الهندي عن الشيخ أبي محمد عبد الحق بن عبد الواحد الهاشم الهندي ثم المكي صاحب الثبت الكبير بتحقيق ابنه عبد الوكيل عن أحمد بن عبد الله البغدادي عن محمد بن عبد الله بن حميد المكي ونعمان ابن محمد الأفندي البغدادي الألوس الابن عن والده السيد محمود الأفندي الألوس البغدادي الأب عن عبد الرحمن بن محمد الكزبري عن صالح بن محمد بن نوح العمري المسوفي المغربي ثم المدني المعروف بالفلاني صاحب الثبت المشهور قطف الثمر في رفع أسانيد المصنفات في الأولى الأثر عن أحمد بن محمد بن سعيد بن سفر عن والده محمد بن سعيد بن سفر عن محمد أبي طاهر ابن إبراهيم الكوراني الكردي عن والده إبراهيم الكوراني الكردي عن الشيخ أحمد القشاشي عن الشيخ شمس الدين الرملي عن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري عن الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. وأسانيد الحافظ مشهورة في كتب الأسانيد والإثبات راجعونها إن شاء الله تكون الإسناد. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. يقول: جاء في حديث أنس أن أنسا كان يتنفس في الإناء، يتنفس فيه يعني لا يشرب شربة واحدة، وإنما يقطع شربة إلى ثلاث شربات، يشرب قليلا ثم يقف وتنفس، ثم يشرب ثم يتنفس، لكن ليس داخله، وإنما يعني هذا المعنى هو. نعم، هذا إسناد بالإيجاز لكل من حضر هذه ولو مجلسا واحدا. الله يفعل بكم. هل هناك حديث في رؤية الله عز وجل؟ ليس هناك حديث في رؤية الله عز وجل في الدنيا، ليس هناك حديث من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الموظف: إذا كان ما عنده عمل ما حكم كسبه؟ نقول كسبه حلال، كأنه في إجازة حتى يأتي الله بالعمل. يقول: كيف عرفنا أن 13 ركعة في الليل إحداه اثنتين منها صلاة العشاء؟ نقول بالأحاديث الأخرى، مجموع الأحاديث يدل على هذا، مجموع الأحاديث دل على هذا، لأن العلماء جمعوا بين الأحاديث كذا عن صلاة صلاة جمعوا بينها، فيعني أخذوا. والله أعلم، نقف الله أعلم.
الله يجزاكم خير.